إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، دورة علمية جديدة من الدورة العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 85 بعد 100. والمقامة في يوم الاثنين الموافق 3 من شهر ربيع الأول 45400. ومع الرسالة الأولى بعنوان رسالة الطرق الصحيحة لنشر العلم في صفوف محتاجيه للعلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى. وكنا قد أخذنا رسالة له رحمه الله تعالى حول الطرق الصحيحة لطلب العلم الشرعي الشريف، وكان هناك سؤال موجه له حول ذلك، ثم عن الطرق المفيدة لنشره في صفوف محتاجيه. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقرأ شيخنا إلى والدنا العزيز ولا الجواب مباشرة؟
لا خلاص، ابدأ الثانية. نعم.
قال: وإليكم معشر الأحباب الجواب على الفقرة الثانية المتضمنة طلب الإجابة على بيان الطرق الصحيحة لنشر العلم في صفوف محتاجيه، فأقول وبالله التوفيق إن
فكانت الرسالة الأولى حول الطرق الصحيحة لطلب العلم الشرعي، الطرق الصحيحة لطلب العلم الشرعي، وكانت رسالة قوية بيّن رحمه الله تعالى فيها كيفية الطرق لطلب العلم الشرعي، وكيف بناء الطالب طالب العلم العلمي، فإن طالب العلم في بنائه يحتاج إلى قوتين: القوة الأولى القوة العلمية، وهي كيف يحصل العلم وما هي الطرق الشرعية في تحصيل العلم وما هي المواد الشرعية التي ينبغي على الطالب أن يحصلها. هذه تسمى بالقوة العلمية، وعلى من يطلب وكذا، هذه كل متعلق بالجهة العلمية. القوة الثانية القوة العملية، وهي العمل بهذا العلم والتعبد لله سبحانه وتعالى بهذا العلم وتطبيق هذا العلم. قال الله سبحانه وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يبقى إذن طالب العلم لابد له من قوتين: القوة الأولى القوة العلمية، ويدخل تحتها كل ما يحتاج إليه في باب الطلب ووسائله والشيخ الذي يدرس عليه والتدرج في الطلب وغير ذلك من هذه الأمور. طيب، القوة الثانية القوة العملية، وهي العمل بالعلم وتطبيق العلم. طيب، هذا معنى أخذناه في رسالة سابقة. المسألة الثانية هي مسألة نشر هذا العلم وتواصوا بالحق. تستطيع أن تقول المسألة الأولى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، المسألة الثانية التواصي بالحق، نشر العلم، فإن العلم يطلب لينشر ويتعلم ليعلم، وثمرة طالب العلم لما تظهر في بركة نشره وانتفاع الناس به، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث جرير بن عبد الله: من سن سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل بها. يبقى إذن والداعي إلى الخير كفاعل، الدال على الخير كفاعله، كما في الحديث الصحيح. فالعلم يطلب للتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب، ما هي الطرق الصحيحة لنشر العلم في صفوف محتاجيه؟ كيف ننشر العلم بطرق صحيحة سلفية؟ لأننا لا غنى لنا عن منهج السلف، سواء في باب الطلب أو في باب نشر العلم أو في باب العمل بالعلم أو في باب صفات العالم والمتعلم. فإننا في كل مرحلة من مراحل هذه المراحل نتقيد بما كان عليه السلف الصالح. طيب، الطرق الصحيحة لنشر العلم. نعم.
قال: فأقول وبالله التوفيق إن الطرق لنشر العلم كثيرة، وإليكم أهمها: الطريقة الأولى صنع الحلقات، سواء كانت في المساجد التي هي أشرف البقاع وأحبها عند الله، أو في غيرها من المؤسسات التعليمية كالمدارس على اختلاف مستوياتها، وكذلك المخيمات والمعسكرات وغيرها من الأماكن التي يمكن أن ينشر العالم فيها علمه بأسلوبه النافع وطريقته المثلى. والمعلوم أن أهم المواد التي يجب أن يركز عليه على تدريسها في الحلقات هي: أولا، القرآن الكريم وقواعد تجويده، ثانيا، تفسير القرآن وعلومه، ثالثا، علم التوحيد وبيان ما يناقضه أو ينفي كماله، رابعا، علم الحديث ومنه يؤخذ الفقه المفصل لأركان الإسلام والإيمان والإحسان وبيان الحلال والحرام وتفصيل سائر الأحكام التي كلف بها الأنام، خامسا، علم الفرائض وما أشد حاجة الخلق إليها إذ بفهمها تصل الحقوق إلى ذويها، سادسا، علم السيرة النبوية وما فيها من العبر، وهكذا يضاف إلى هذه العلوم الأهم فالمهم، وذلك بحسب الحاجة وبحسب المستوى الذي يتلقى أصحابه العلم، بحيث لا يعطي مستوى فوق ما يناسبه.
نعم، الحقيقة يعني من خلال رسائل الشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى بيتبين لنا أن الشيخ زيدا كان من العقول المرتبة، وقد يكون عند الإنسان علم لكن ترتيب العقلية وترتيب أدائه وترتيب عرضه قد يكون غير مستوعب للحال. فمما الحقيقة لمسناه في الشيخ زيد أنه يجمع بين الرسوخ وبين بروز السلفية والسنة في دعوته وبين العرض المرتب. وأنا أنصح الإخوة الرسالة الماضية صوروها ورجعوها دائما، تكون عندكم اللي هي رسالة في طرق الطلب، كيفية الطلب والمواد التي تطلب وكذا، ذي رسالة مهمة جدا لعلكم ترجعون شرحها وتكون عندكم كمرجعية في هذا الباب. طيب، فالرجل عقليته مرتبة ننتفع به، يعني هذا الحقيقة قريب الشبه من العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في طريقة عرضه، قريب الشبه. طيب، فيقول الطريقة الأولى في طريقة النشر اللي هي الأصل، وهي وضع الحلقات العلمية ونشر الدروس والعلم عن طريق الحلقات. الحلقات هذه إما في مساجد، إما في مدارس، إما في قاعات محاضرات ودروس عامة، إما في مخيمات ومعسكرات، المهم أيا كان وسائل النشر هذه، لو أنها في رحلات، في معسكرات، في مدارس، في مساجد، لكن الأصل المساجد، الأصل فيها المساجد. ولكن أيا كان هذه الحلقات فلابد من تأسيس حلقات يتعلم الناس عن طريقها العلم حسب المتاح، إن كنا في مدارس، إن كنا في كتاتيب، إن كنا في أكاديميات، إن كنا في معاهد، إن كنا في أي وسيلة من الوسائل. حتى الآن بعد توسع التعليم عن طريق الانترنت وكذا، إقامة الحلقات لتعليم الناس في جميع الأماكن. طيب، في هذه الحلقات التي لها فضل عظيم والتي هي طريقة سلف التعليم وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الحلقات التي ورد فيها الفضل، ف فعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين في الطرقات يلتمسون حلق الذكر. فهذه الحلقات لها فضل عظيم، أقمناها في المساجد وهذه خير الحلقات، أو أقمناها في البيوت، أو أقمناها في المدارس، أو أقمناها في الكتاتيب. المهم استغلال أي مكان لإقامة حلقة علمية. والحلقة العلمية ليس لها طريقة معينة، لكن هي طريقة شيخ يؤدي ومستمعون. المستمعون أهل بيتك، هديتك تكون ماذا؟ حلقة. المستمعون الناس في القطار وأنت تركب، هذه حلقة. المستمعون المدارس، هذه حلقة. أيا كان مكان تواجدها أقم حلقة علمية تعلم الناس فيها. حتى لو المجلس العرفي الذي تحكم أنت فيه بين الناس فتبدأ بحلقة أو تنبه على أشياء. المهم، طيب، هذه الحلقات العلمية التي نقيمها في مساجدنا ومدارسنا ودور تعليمنا تركز على ماذا؟ الشيخ أعطاك منهجية عامة، ركز أولا على القرآن الكريم وتعلم تلاوته وقراءته، فتحتاج إلى تعلم التجويد وتعليم التجويد حتى تضبط نطق القرآن وكيف نقرأ القرآن قراءة سليمة صحيحة، وهذا هو الحق الأول من القرآن الكريم. طيب، الأمر الثاني يتعلق بالقرآن أيضا، وهو تفسير القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم هو أساس العلوم الشرعية، وهذا التفسير اعتمد على التفاسير السلفية، سواء المختصرة كتيسير الكريم الرحمن للعلامة السعدي، أو توفيق الرحمن للعلامة فيصل المبارك في تفسير القرآن، أو المتوسطة كتفسير ابن كثير والبغوي وكذا، أو المطولة كتفسير ابن جرير رحمه الله تعالى. طيب، يبقى هذا تعلق بالقرآن من جهة التلاوة ومن جهة المعنى. الثاني علم التوحيد وعلم العقيدة، علم السنة، هذا هو، وهذا الأساس، هذا هو الأساس. والعلوم تراد لتحقيق التوحيد، لأن أول ما جاءت به الرسل ماذا؟ التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا يعبد الله واجتنبوا الطاغوت. ما في شيخ سلفي بلا توحيد وعقيدة وسنة، والدعوة التي تخلو من ذلك دعوة قاصرة وليست على منهاج نبوة. يعلم فقه، يعلم أصول حديث، يعلم كذا، يعلم لغة، وليس عنده تعليم عقيدة وتعليم سنة، دعوته قاصرة ولا تبني، ولا تبني. حتى ولو أخرج طلاب علم في الفقه، طلاب علم في اللغة، طلاب علم في المصطلح، طلاب علم في كذا، ولكن بلا عقيدة ربما حوربت العقيدة بهذه العلوم، وربما حربت ممن سمنتهم من هذه العلوم بدون ماذا؟ بدون سنة. ولهذا علم التوحيد، علم السنة يتقدم، بل لابد أن يتقدم هذا العلم، يتقدم أي شيء، يتقدم أي شيء، يتقدم القرآن، يتقدم تفسير القرآن، يتقدم حفظ القرآن. أول علم نتعلمه هو علم التوحيد والسنة، كما علم النبي والصحابة في أثر جندب قال: فتعلمنا الإيمان. أول شيء علم النبي صلى الله عليه وسلم إياه الإيمان، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. يبقى أول شيء الإيمان، أول شيء السنة، أول شيء السنة والإيمان. طيب، مما يركز عليه في حلقات المساجد علم الحديث، رواية ودراية. طيب، مما يركز عليه أيضا علم الفرائض لحاجة الناس إليه، حتى يعرف الأنصبة وتعطى الحقوق لأصحابها لابد من علم الفرائض. طيب، ثم علم السيرة لما فيه من العبر والعظات، لقد كان في قصيم عبرة لأولي الألباب، وفي التاريخ عبرة. ثم إن التاريخ هو تاريخ ماذا؟ تاريخ من؟ أي تاريخ؟ تاريخ من؟ تاريخ أهل الحق وأهل الباطل، والصراع بين الحق وأهل الباطل، وعاقبة أهل الحق وأهل الباطل، هذا هو التاريخ. والحقيقة كما قلنا من قبل التاريخ يحتاج إلى دراسة. التاريخ لا يوجد، وأنا أقولها بكل صراحة وقابلة للنقاش إن كان هناك نقاش، التاريخ لا يوجد له إلى الآن الدراسة السلفية الشاملة. وأقصد بالدراسة السلفية في ذلك، أقصد بذلك أن الدراسة تقوم على واحد، ما تعلق بالثبوت والتمييز بين الصحيح والسقيم. كم من وقائع يبني الناس عليها أحكاما ولم تثبت، ليس ثابت، وكم من وقائع ثابتة تصحح هذه الأوضاع وهي غير مذكور. فتش في التاريخ، ستجد في التاريخ الكثير والكثير من النوادر واللطائف والفوائد التي ما استفدت أنا شخصيا إلا أمس طلعت عليها فائدة. أقول في التاريخ عبر وحل لكثير من الألغاز لو أن الإنسان فعلا ركز واستوعب وبحث، بشرط أن يقوم ذلك على الثابت. عند البخاري معروف قصة تأخر بيعة علي رضي الله عنه وقتا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، ومن حديث عائشة أن أبا بكر أتى عليا رضي الله عنه وتكلم معه، وكان عمر يريد أن يذهب مع أبي بكر رضي الله عنه فقال له لا، وأصر أبو بكر أن يذهب وحده. وأبو بكر ما أقول من أحكم الأمة، أحكم الأمة، عجيب يعني في سقيفة بني سعيدة لم يترك المجال لعمر، وما ترك المجال لعمر. في مرة اتياني لعلي رضي الله عنه لم يسمح بمجيء عمر رضي الله عنه في مهام لا يقوم بها إلا أناس معينون، ليس لعدم كفاءة الآخرين لكن لمسؤولية الموقف وكذا اجتهاد. وإلا أمير المؤمنين ولا عمر رضي الله عنه ثاني رجل في هذه الأمة، وهذا لا يعد نقصا في بحال الأحوال، لا عدم كلامه في السقيفة ولا عدم حضوره في هذه المواقع، لكن اجتهاد أبي بكر رضي الله عنه أنه يريد أن يكون الموقف موقفا مسؤولا كل كلمة، لأن الموقف الحساسية ممكن كلمة تغير شخصا، لكل شخص مدخل وطريقة، فأنا قد أعرف مدخله وأحسن التعامل معه. قد تكون أنت في نفسك قد تكون عالما وقد تكون كذا، ولكن ربما لا تحيط علما بدواخل هذه النفسية فتريد شيئا ما فلا يتحقق لك مراد. الشاهد أنه جلنا سمعه واستخرج ما عند علي رضي الله عنه وأرضاه جدا وأقر علي بالفضل رضي الله عنه له. طبعا هنا وقف في اليوم الثاني بعد صلاة الظهر، تكلم أبو بكر رضي الله عنه ثم تقدم فتكلم علي، ففرح المسلمون بهذا جدا وبايع علي رضي الله عنه أبا بكر رضي الله عنه بيعة عامة. طبعا حول هذا بقى محكات بقى يستغلها روافض، يستغلها أعداء الإسلام بأن علي رضي الله عنه لم يبيع أبا بكر ولم يكن يراه خليفة وكذا، وكان رافضا لأبي بكر، فيوقع عداء بين آل البيت وبين أبي بكر وعمر والصحابة الأفاضل الأجلاء. الشاهد فيه رواية وحديث يذكر الحاكم عن ابن خزيمة رحمه الله، قال ابن خزيمة جاءني مسلم بن الحجاج القشيري فسألني عن هذا الحديث. ما هو هذا الحديث؟ أن علي رضي الله عنه بايع الصديق رضي الله عنه في أول يوم. عليكم السلام، أول يوم علي بايع الصديق رضي الله عنه، من أول يوم كانت البيعة، وبايع علي الصديق رضي الله عنه. والحديث إسناده صحيح عند البيهقي وعند الحاكم. يقول ابن خزيمة فجاءني مسلم بن الحجاج فحدثته بهذا الحديث، أي حديث إيه؟ حديث مبايعة علي رضي الله عنه لأبي بكر أول يوم، أول يوم. فقال مسلم قد استحسن هذا الحديث، هذا الحديث خير من بدنه. فقال له ابن خزيمة بدنه، كأنما يستقبلها، بدنه هذا خير من بدرة. بدرة قيل تمام البدر يعني خير من بدر في تمامه، وقيل البدرة عندهم الكيس الذي يمتلئ بسبعة ألاف أو عشرة ألاف دينار، يعني لا يكون هذا بدنة فقط. فاستحسن ابن خزيمة هذا الحديث جدا، واستحسن مسلم رحمه الله هذا الحديث جدا. فكان هذا الحديث صحيحا ومقررا عندهم رحمهم الله. طيب، فيمكن أن نجمع بين هذا الحديث وبين هذا أنه بايع أبا بكر رضي الله عنه، إما أن يكون أنه بايع أبا بكر رضي الله عنه فيما بينه وبينه، لكن كبايع عام لم يكن يشارك إلا بعد ذلك، أو يكون بايعه وفي نفسه شيء فامتنع عن هذا الإظهار إلى أن استخرج أبو بكر ما عنده رضي الله عنه. وعلي رضي الله عنه لم يكن رافضا لخلافة أبي بكر، بل هو مذعن كما نطق بنفسه، قال والله ما امتنعت عن ذلك عن البيعة العامة نفاسة عليك ولا كذا، وإنما نحن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلم منزلتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنك قطعت في الأمر دوننا، فلو أنك كنت قد رجعت وإلى آخره. يعني وكان يريد من أبي بكر رضي الله عنه أن يرجع في هذه الأمور، يعني يستشيرهم لأنهم من آل بيت رسول الله ومنزلتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم معلومة معروفة. أبو بكر تكلم كلاما عظيما حتى بكى أبو بكر رضي الله عنه، وبين أنه لقرابة أصحاب رسول الله، لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من قرابتي وكذا وكذا، حتى إيه؟ حتى استرضى. هذه الرواية ضعفها البعض، لكنها الصحيح أنها ثابتة وصحيحة وكذا. فأقول بمثل هذه الأشياء ويستخرج التاريخ وننظر الثابت، فاطمة رضي الله عنها والقول بأن فاطمة قاطعت أبا بكر رضي الله عنه لأنه لم يعطيها نصيبها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرثها من رسول الله، مع أن أبا بكر أعلمها بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لا نورث وما تركناه صدقة، وأن فاطمة جعل وجدت في نفسها شيئا على بكر وقطعته حتى ماتت. هذا طبعا لم يصح هذا الكلام بهذا الصياغ، لأن حاشا فاطمة رضي الله عنها التي هي من خير نساء العالمين إن لم نقل خير نساء العالمين، من خير نساء العالمين إن لم نقل خير نساء العالمين، لأن القول بأن فاطمة خير الأمة هذا قول قوي جدا وقد استظهره جماعة من أهل العلم. هل معقول أن فاطمة رضي الله عنه لا ترضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم إن معاشر بلا نورث؟ هذا لا يعقل. لكن وردت أيضا روايات في التاريخ من طريق الشعب وغيره تبين لماذا لم تلتقي فاطمة رضي الله عنها بأبي بكر رضي الله عنه بعد ذلك. فالتاريخ يحتاج أولا إلى ثبوت وتنقيح هذه المواقع. الأمر الثاني يحتاج إلى غربلة وتخريج لوقائعه وإسقاط المنهج السلفي على هذه الوقائع، وإلا فنحن نعلم أن أكثر زاد يعتمد عليه أهل البدع زادوا التاريخ. فها أنت ترى أنه في مسألة الخروج على السلاطين وغير ذلك رأينا ماذا يا إخوان؟ رأينا كيف أنهم فعلوا وقائع التاريخ، الحسين ابن الزبير، وقعة الحرة، وقعة جيش التوابين، وقعت وعارضوا بها النصوص الشرعية الصريحة الواضحة، وعارضوا بها ماذا؟ الإجماعات. يبقى احنا نحتاج إلى تكييف سلفي لهذه الوقائع. فأنا أقول الحقيقة أن السيرة والتاريخ ما زال يحتاجان إلى ماذا؟ إلى مشروع سلفي متكامل يعتمد على التصحيح في جميع مراحل التاريخ، ويعتمد على إسقاط المنهج السلفي على هذه الوقائع حتى يصبح أمامنا وجبة سلفية نوظف ونسقطها على وقائع الأعيان لسلفنا الصالح الصحابة والتابعون بعدهم. الشيء الثاني أننا نرد به على شبهة هؤلاء، لأن صراحة النصوص والإجماعات هم يفعلون بهذه الوقائع أكثر مما تفعل هذه النصوص والإجماعات التي قد تكون لها الوزن العظيم عند طلاب العلم وعند المتخصصين، لكن عند عامة الناس تفعل هذه الوقائع. يعني أذكر في دورة قريبة، شوف المسألة مسألة منتهية، مسألة الخروج وكذا، فواحد بكلمني شوف أول حاجة قال لي ما تقول في سعيد بن جبير، ما تقول في سعيد بن جبير، خلاص وده اللي حافظه، هتقول له بقى إجماع نصوص، ما تقول في سعيد بن جبير. هذا نوع من الناس هو لا يريد أن يقول بالخروج، لا هو لا يرى الخروج ولا يرى المظاهرات ولا يرى الثورات، لكن هذا الرجل يرى أن الذين خرجوا ماذا؟ ليسوا مبتدعة، مجتهدون، فلهذا هو يقول ما تقول في سعيد بن جبير، لا لأنه يصوب فعل من؟ سعيد بن جبير، ولكن ليخرج فيقص هؤلاء على سعيد بن جبير. فإذا كنت لا تبدع سعيد بن جبير فلا تبدع هؤلاء، إن قلت سعيد اجتهد وهؤلاء اجتهدوا. إذن هذه المسألة وهذه الأمور تحتاج إلى الحقيقة غربلة، فنحن نحتاج إلى وقائع التاريخ يسقط عليها ماذا؟ يسقط عليها المنهج السلفي. نعم.
قال رحمه الله
طيب طريقة. في طبعا في هذه الحلق علوم أخرى، هو قال التفسير، العقيدة، الحديث، الفقه، ومن يؤخذ الفقه يعني حديث وفقه، ثم علم الفرائض، ثم علم السير. طبعا في علوم بقى آلة، ودي بتكون على حسب اللي ماذا اللي بذكره الشيخ هنا، لأنها بتكون لطلبة العلم المتخصصين ليس لعموم الناس، إنما الشيخ يريد أن يقول هذه حلقات يستفيد منها كل الناس، القرآن بتفسيره والتوحيد والعقيدة، الحديث، الفقه، الفرائض، السيرة، هذه يستفيد منها الناس كلهم. أما مثلا علم وصول الفقه هذا علم المتخصصين، علم المصطلح هذا علم المتخصصين، علم اللغة هذا علم المتخصصين. فالشيخ وضع لك منهجية في الحلقات الايه العامة، كما وضع لطالب العلم في الرسالة الماضية منهجية تشمل كل جوانب طالب العلم. هنا ايضا يضع منهجية خاصة بالحلقات ان اقمناها في المساجد او المدارس، طبعا مع زيادة علوم الآلة اذا كانت الحلقة حلقة خاصة لطلاب العلم. نعم.
قال الطريقة الثانية التي ينشر بها العلم الخطابة، إن مما لا شك فيه أن الخطابة بشتى مناسباتها لها دور كبير في نشر العلم وتبليغه إلى محتاجيه، وكلما كان الخطيب ذا قدرة على الخطابة وصاحب حكمة فيها فإن تأثيره في السامعين أقوى وأبلغ وقيامه فيهم أجدى وأنفع. وكان عظيم الخطباء وأفصحهم وأقدرهم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي كل وقت ما يناسبه، فقد جاء وصفه صلى الله عليه وسلم حينما يقوم خطيبا في أصحابه فيما رواه مسلم وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه على صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول صبحكم ومساكم، ويقول بعثت أنا والساعة كهتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، زاد النسائي، وكل ضلالة في النار. قال العلامة النووي في تعليقه على هذا الحديث يستحب كون الخطبة فصيحة بليغة مرتبة مبينة من غير تمطيط ولا تقعير، ولا تكون ألفاظا مبتذلة ملفقة، فإنها
تصحيح الرواية اللي أنا قلت لكم ليا جاءني مسلم ابن الحجاج، إنما هو محمد ابن إسحاق ابن خزيمة، أنا قلت ابن خزيمة مباشرة. قال أبو علي الحافظ سمعت محمد ابن إسحاق ابن خزيمة، محمد ابن إسحاق ابن خزيمة يقول جاءني مسلم ابن الحجاج، اللي طبعا ابن خزيمة الإمام هذا بعد مسلم رحمه الله تعالى، فالذي قال جاءني هو محمد بن إسحاق صححوها، هذه حديث هذا. وقال أبو علي الحافظ سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول جاءني مسلم ابن الحجاج فسألني عن هذا الحديث فكتبت له في رقعة وقرأت عليه فقال هذا حديث يسوي بدنه، فقلت يسوي بدنه بل هو يسوي بدرة، نعم.
قال العلامة النووي في تعليقه على هذا الحديث يستحب كون الخطبة فصيحة بليغة مرتبة مبينة من غير تمطيط ولا تقعير، ولا تكون ألفاظا مبتذلة ملفقة فإنها لا تقع في النفوس موقعا كاملا، ولا تكون وحشية فيفوت مقصودها، بل يختار الخطيب ألفاظا جزلة مفهمة. قال ابن القيم رحمه الله وكذلك كانت خطبته صلى الله عليه وسلم إنما هي تقرير لأصول الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وذكر الجنة والنار وما عد الله.
يا إخواني السوب الثاني في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وترك نشر العلم الخطبة، الخطبة خطبة الجمعة، وهذه مهمة جدا. وتكمن أهمية خطبة الجمعة في جمهورها، فالناس جميعا يأتون خطبة الجمعة، أما الدروس العلمية والمحاضرات يأتي إليها من؟ بعض الناس، إنما خطبة الجمعة يأتيها الجمهور، جمهور الناس يأتون خطبة الجمعة ولا يسمعون من العلم إلا خطبة الجمعة. ولهذا لابد أن يركز على خطبة الجمعة وأن توضع فيها مواصفات حتى ينتفع بها الناس. ما الذي ينبغي أن نعنى به في خطبة الجمعة؟ لأن كما قلت لكم مراعاة خطبة الجمعة دي مهمة جدا جدا جدا، وهذه تراعى من جهة مادة الخطبة، الثاني عرض الخطبة، الثالث وقت الخطبة، هذه كلها لابد أن تراعى حتى يرغب الناس في هذه الخطبة وينتفع الناس بهذه الخطبة. يعني لابد أن يخرج الناس من خطبة الجمعة وهم فاهمون ما الموضوع الذي تكلم فيه الخطيب وما الذي يريد أن يصل إليه الخطيب، وهذا يكون في أقصر طريق بأفضل أسلوب. فطريقة العرض لابد أن تكون واضحة. فيقول ابن القيم وكذلك كانت خطبته صلى الله عليه وسلم إنما هي تقرير لأصول الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وذكر الجنة والنار وما عده الله لأولياء أهل طاعته مع الدولة أعداء لمعصيته، فيملأ القلوب من خطبته إيمانا وتوحيدا ومعرفة بالله وأيام. يبقى التركيز على الموضوعات الأولى، يبقى أركان الإيمان، نعم أركان الإسلام، نعم الحلال والحرام الذي ينبغي للناس معرفته في البيوع والشراء وكذا، العبادات وبيان صفة العبادة الشرعية، أهم من موضوعات يا أخوان. وقائع من السير لابد من معرفتها، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الكلية وتناولها، المستفاد من صور وآيات في القرآن الكريم وكيف تحصل استفادة منها، نعم.
قال لا كخطب غيره التي إنما تفيد أمورا مشتركة بين الخلائق وهي النوح على الحياة والتخويف بالموت، فإن هذا أمر لا يحصل في القلب إيمانا بالله ولا توحيدا له ولا معرفة خاصة ولا تذكيرا بأيامه وبعثا للنفوس على محبته والشوق إلى لقائه، فيخرج السامعون ولم يستفيدوا فائدة غير أنهم يموتون وتقسم أموالهم ويبلي التراب أجسامهم، فيا ليت شعري أي إيمان حصل بهذا وأي توحيد وعلم نافع يحصل به، إلى أن قال ومن تأمل خطب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب أصحابه رضي الله عنهم وجدها كفيلة ببيان الهدى والتوحيد وذكر صفات الرب جل جلاله وأصول الإيمان الكبيرة والدعوة إلى الله وذكر آلائه تعالى.
يعني الشيخ بينتقد ماذا؟ أن تركز الخطب على مسألة الموت ومسألة ما يكون بعد الموت وكذا، من غير أن يعظم توحيد الله عز وجل في قلوبهم ومحبة الله سبحانه وتعالى في قلوبهم. نعم، يعني لا بد من إفادة علمية للناس، إفادة علمية. نعم الكلام في الموت وما بعد الموت عظيم، لكن ماذا في الحياة؟ كيف يحيى الإنسان على هذه الشريعة التي سيسأل عنها بعد الموت؟ كيف تكون حياة الإنسان مستقيمة، تكون حياة قائمة على معرفة التوحيد، معرفة الأحكام الشرعية، معرفة إلى غير ذلك. نعم.
قال إلى أن قال: ومن تأمل خطب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب أصحابه رضي الله عنهم وجدها كفيلة ببيان الهدى والتوحيد وذكر صفات الرب جل وعلا جل جلاله وأصول الإيمان الكبيرة والدعوة إلى الله وذكر آلائه تعالى التي تحببه إلى خلقه وأيامه التي تخوفهم من بأسه والأمر بذكره وشكره الذي يحببهم إليه، فينصرف السامعون وقد أحبوه وأحبهم، ثم طال العهد وخفي نور النبوة وصارت الشرائع والأوامر رسوما تقام من غير مراعاة حقائقها.
شوف يا أخواني ابن القيم ماذا يقول، هذا منهج عظيم في الخطب يا أخواني. يقول: ومن تأمل خطب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب أصحابه وجد كفيلة ببيان الهدى والتوحيد وذكر صفات الرب جل وعلا وأصول الإيمان الكبيرة والدعوة إلى الله وذكر آلائه تعالى التي تحببه إلى خلقه وأيامه التي تخوفه من بأسه والأمر بذكره وشكره الذي يحبهم إليه، فينصرف السامعون وقد أحبوه وأحبه، ثم طال العهد وخفي نور النبوة وصارت الشرع والأوامر رسوما تقام من غير مراعاة حقائق ومقاصدها، فأعطوها صورها وزينوها بما زين به، فجعلوا الرسوم والأوضاع سننا لا ينبغي الإخلال بها وأخلوا بالمقاصد التي لا ينبغي الإخلال بها، فرصعوا الخطب بالتسجيع، أهم شيء السجع ولفت انتباه الناس بكلمات رنانة وبأمور تقع في الأخرة مما تبكي ويذرف الإنسان عليها الدموع، ثم يخرج جاهلا بربه، جاهلا بأسماء وصفاته، جاهلا بتوحيده، جاهلا بشارة كل المسألة. أنه بكى ما يكون بعد الموت وما يكون من كذا والجنة والنار، هذا شيء طيب لا شك، والله ذكر ذلك في كتابه، لكن أين تعريفه بسائر مسائل الإيمان؟ عندنا الإيمان بالله، بالملائكة، بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر خيره وشره، بأصول الشريعة، أصول الإسلام، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، بوصول الحلال والحرام، البيوع، الأنكحة، كل هذه ينبغي أن يتعلمها الناس يا إخوان على المنابر، لأن كما قلت لكم كثير من الناس، جمهور المسلمين لا يأتي إلا في الجمعة. يعني يا إخوان في واحد فينا الآن من جمهور الناس وعموم الناس وكذا، كلهم طلبة علم، كلهم طلبة علم، كلهم خطباء الجمعة، أنتم خطباء الجمعة، أنتم الخطباء يوم الجمعة، فما عند الناس صبر على التعلم ولا صبر على معرفة الحلال والحرام. إذن هي خطبة الجمعة، خطبة الجمعة الواجب، ولهذا خطبة الجمعة كما قلت لكم حساسة، تحتاج فعلا إذا كانت خطبة تريد وخطبة صحيحة وقوية تحتاج إلى طالب علم يراعي حاجة الناس، طريقة العرض، الأسلوب السهل، عرض الشريعة ومحاسنها، استيعاب أحوال الناس. الناس على خلال شهر اثنين ثلاثة يكونون قد عرفوا عقيدة وأصولها، عرفوا أصول الإسلام وأركان الإسلام، عرفوا أصول الحلال والحرام، عرفوا أصول الأخلاق، عرفوا كيف تبنى البيوت، عرفوا كيف يربى الأولاد، عرفوا كل هذا، خطبة بعد خطبة بعد خطبة بعد خطبة. ولهذا يا ليت أن الإخوة تقوم بمنهجية حال خطابة، ويا ليت لو المسجد معنا وفي عدد من الخطباء يكون هناك تنسيق، يعني عناوين الخطبة تكون معلومة معروفة بحيث أن الأخ لا يكرر ما قاله أخوه في الخطبة الماضية بل يبني على ما قاله، يعني يا ليت تكون هذه موجودة بحيث تكون الخطبة دفع، لأن الحقيقة هي الفرصة المتاحة والمناسبة لمقابلة الناس جميعا، يجلس أمامك الصغير والكبير، يجلس أمامك العظيم والفقير، يجلس أمامك كل الطبقات، فلاح، دكتور، مهندس، كذا، يجلس أمامك من يسمع القنوات الهدامة طوال الأسبوع فيريد هذا أن تصحح له ما سمع في قوالب بسيطة وعرض ماذا؟ وعرض مهم، لأنه ممكن تستفزه، ممكن يرى فيك الركاكة، ممكن يرى فيك دنو التصور. يعني أنت بالنسبة لي إذا بتكلم ده بيقول إذا ما إنسان مش فاهم حاجة، جاهل، إيه عارف حاجة في طب ولا عارف حاجة، إنسان سطحي بيفكرنا، شوفونا خطيب غير ده، ده إيه ده، خريج إيه ده، ما عرفت ده إيه ده، أنا مش عارف ده إيه. لكن بحق، لكن في آخر لا، هو طبيب، هو مهندس، هو كذا، وأيا كان تعليمه عالي، لكن يشعر أن الخطيب أرقى منه في طرح عالي مش طرح جاهل. يعني يشعر أن الخطيب بينزل لمستوى، مش مطلوب أنه هو ماذا، أن المستمع يطلع لمستوى الخطيب، لا، أن الخطيب استيعابه، إيضاحه، شرحه، طرحه، فهذه مسائل ليست الحقيقة بالسهلة. ولهذا خطبة الجمعة احنا كثير من الناس قد يظن أنها سد حاجة، اطلع يقول لك كلمتين وخلاص، أحسن ما يصلوا ظهر. في حاجة اسمها أحسن ما يصلوا ظهر؟ مفيش حاجة اسمها أحسن ما يصلوا ظهر، مفيش حاجة تكملة عدد. إنما فعلا الخطبة احنا قد نقصر فيها، المفترض أن الخطبة هذه لها منهجية، الخطبة دي أهم شيء، ربما تكون أهم من وجه ما من الدروس والمحاضرات والأكاديميات وغير ذلك. لأن كما قلت لكم، من جمهورها؟ نعم، من عموم الناس، عموم اللي عايش في أرض طوال الأسبوع، اللي عايش في دكان طوال الأسبوع، ما يسمع شيئا أصلا، بل ربما سمع بقى ما يناقض هذا من القنوات ومن الطرح الذي فيه إفساد العقيدة. يعني تأتي مثلا لمولد النبي، كل ما يفتح القناة يبقى إيه الاحتفال بمولد النبي، صلى على النبي والاحتفال بمولد النبي، وتاني يليد بس كده، لا، والجماعة بقى اللي زهقونا في عشت، الجماعة اللي كل حاجة عندهم حرام، حتى النبي مستكثرين عليه ان احنا نحتفل به، حرموا علينا، يقول لك ما تحتفلش بمولد النبي، ده حرموا علينا سيدنا النبي، يقول لك ما تقولش سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تقولش سيدنا محمد، الناس دي حرمت علينا عشتنا. زي ما بيقول عن الجمعة، بيقول لك ايه، هو ايه التوسل ده؟ يعني التوسل بينما ما تقول اما تقول اسألك بنبيك ولا بجاه نبيك وكذا، ايه الاشكالية فيه؟ زي ما تقول واحد عشان خاطر الدين حاج بس، هو التوسل ده كذا وكذا، ايه الاشكالية؟ بتقول واحد عشان خاطر، فانت تقول ده ربنا عشان خاطري، الرجل الطيب اللي انت كنت بتحبه دوت وكذا وكذا وكذا، عشان خاطر الدين كذا، يعني اسلوب سوقي سيء. ايه بقى يقولك كده؟ ايه اللي بقى اللي دخلها في الشرك وقلة الادب وقلة القيمة؟ ده احنا قاعدين فين ده؟ ده ولا يصح، احنا قاعدين اقولك في يعني ادى الطرح. طبعا الطرح ده بالنسبة للعوام قد يكون قريبا منه. اذا انت محتاج تعالج كل هذه القضايا على ماذا؟ على المنبر، بالاسلوب بقى انه الاسلوب السهل، الاسلوب السهل والقوي والراسخ والعالي، والذي يستوعب قضايا الناس، قضايا الناس. نعم.
قال: قلت: وإنه لا يجب أن يختار لإمامة الناس في صلاتهم علماؤهم الربانيون وخطباؤهم البلغاء الناجحون.
أي والله، سبحان الله، شوف وصية الشيخ، هذه وصية جميلة. وإنه لا يجب أن يختار لإمامة الناس في صلاتهم علماؤهم الربانيون وخطباؤهم البلغاء الناجحون. هذا كلام طيب، هذا كلام طيب. طبعا الشيخ زيد بليغ فصيح شاعر، يعتبر، انا اعتبر يعني بحسب اطلاعنا على كلام علمانا، يعتبر وشاعر العلماء. الشيخ زيد شاعر العلماء، له قصائد في نصرة السنة وكذا متعددة وكثيرة الحقيقة. الشيخ زيد يعتبر شيخ شاعر العلماء في هذا العصر، شاعر العلماء. نعم. فيقول: ينبغي أن يختار لإمامة الناس في صلاتهم علماءهم ربانيون وخطباءهم البلغاء. صحيح، صدق، لا تستهن بالإمامة ولا بالخطابة ولا بالأذان، والله هذه الأمور ينبغي أن يقوم عليها علماء وطلبة علم بحيث تفيد وتنفع. نعم.
الذين يستطيعون أن يعدوا لكل زمان ومكان ما يجب أن يقال فيه ويناسب أهله ويصلح شأنه وذويه. وعندما تسند الخطابة إلى هذا الصنف من العلماء في المدن والقرى، فإن الناس حينئذ سيفقهون دين الله الذي ارتضاه لهم ويرغبون فيما عنده من خيري الدنيا والآخرة بواسطة أولئك الخطباء الناجحين الموقعين عن الله والمبلغين وظيفة رسل الله صلى الله عليهم أجمعين. نعم، أكرر القول بأنه ينبغي للخطيب أن يحرص على كمال الموعظة وحسن عرضها
ولن يتأتى له ذلك تماما إلا إذا أكثر في خطبته من الاستشهاد بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تأخذ بمجامع القلوب وتنير ضرب الهدى والنور إلى طريق الحق وإلى صراط مستقيم. ولا يحسن أن يفرط بالاستشهاد بالآيات والأحاديث، إذ كل موعظة لا تستمد من آيات القرآن وصحيح السنة فهي قليلة النفع ضعيفة التأثير في قلوب السامعين.
ولا يحسن أن يفرط في الاستشهاد بالآيات، يعني تكون خطبة ماذا؟ كأنك تقول موضوع إنشاء وفقط، حرص على السجع وكذا دون ماذا؟ دون استدلال. وإنما الخطبة كيف تعد يا أخواني؟ واحد، تعد من واقع الناس وحاجة الناس. الأمر الثاني، عنون لها لهذه الخطبة، وأخبر الناس بالعنوان، فإن هذا جمع للقلوب على الموضوع من أول الخطبة. حديثنا اليوم عن مكانة السنة في الإسلام وأهمية العمل بها والإقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، تكون هناك عناصر خطبة في ذهنك أو تخبر عنها، ما في مشكلة. الأمر الثالث، أن تعرض عرضك المختصر مدعما بالأدلة. قال الله، قال رسوله، قال السلف، فتذكر الآية بتفسيرها عند السلف، تذكر الحديث بتفسيره عند السلف، تذكر فهم السلف، يبقى آياته خطبتك أدلة، قال الله، قال الرسول، قال السلف. الأمر الذي بعد ذلك، ربط هذه الخطبة وموضوع هذه الخطبة بواقع الناس. قد نتكلم عن موضوع في القرآن والسنة، إسقاطه على واقعنا، صور هذا الموضوع في واقع الناس إيه؟ حينما نتكلم عن الربا، نتكلم عن الربا وتحريم الربا وإقسام الربا وتنزل، إحنا عندنا ربا ما استفادوا شيئا، سوى أن الربا حرام، كل مقتنع أن الربا حرام، لكن هل الصور الموجودة في المجتمع هذه هي ربا؟ يبقى نحن نحتاج إلى ربط الموضوع بماذا؟ بصور الناس، صور هذا الموضوع عند الناس حتى يستفيد الناس من ذلك. الأمر الذي بعد ذلك، أعد فلخص الخطبة والمستفاد منها قبل إنهائه، كل ذلك مع مراعاة الوقت المناسب والطرح المناسب والأسلوب المناسب. ودعم كل هذا بشيء من الموعظة، حتى وانت تتكلم في الأحكام، انت تكلمت في الربا والأحكام، اربط الناس أيضا بالموعظة الحسنة، ادعو لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة فترقي القلوب خشة لقاء الله. ولهذا آيات الربا نفسها جاء فيها إيه؟ ختمت بإيه؟ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، حتى يعاني الإنسان على امتثال الحكم الشرعي. آيات الحيض فيها ماذا؟ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتونا من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. شوف الربط بأسماء الله وصفاته، والربط في أعلى جزاء ممكن يجازى العبد به. ثم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم إن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. يبقى الموعظة مع الحكم حتى يعاني الإنسان على امتثال الحكم الشرعي. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، يعني في بعض إخواننا مثلا من الخطباء بيكون في مساجد طارئة، يعني ليست مستديمة مع الإخوة، فبيكون فيها بعض مثلا البدع وبعض المخالفات، فيعني قد يكون المسجد هذا يكون فتحة إن ممكن يستمر معنا أو أنه يكون مرة وتطرأ، يعني في المسلك الرشيد في هذا ننبه ولا ننتظر ولا كيف نتعامل معها؟
تقصد لو ان هذه مساجد يعني طارئة؟
طارئة ليست معنا.
تقصد من جهة الموضوع نختار اي موضوعات؟
كان من جهة الموضوعات ومن جهة التعامل مع البدع الموجودة، مثلا ممكن يكون هناك اذان.
طيب يعني عندنا مسألتين، المسألة الاولى الموضوع مسجد طارئ، مسجد فيه جمهور، مسجد البلد، مسجد كذا كذا، تعالى اخطب عندنا جنازة، وده مسجد البلد الكبير، الجامع الكبير في بلدك كذا مثلا، هذا ما الموضوع الذي تختاره؟ الموضوع الذي تختاره أصول الدين، باختصار، لماذا خلق لعبادة؟ ما العبادة؟ ما شروط قبول العبادة؟ ما أعظم ما جاءت به الرسل؟ ماذا يناقض ذلك؟ يبقى أنت بتتكلم عن أصول الدين اللي أنت هيعطى لك ثلث ساعة مثلا تكلم فيما يتعلق بأصول الدين من الإيمان بالله بالملائكة بالكتب بالرسل بكذا بصفة عامة، أركان الإسلام بصفة عامة، بتعطي أصول العبادة الاتباع وكذا، العبادة المرفوعة عن النبي، بتعطي أصول المعاملات تعظيم الحلال والحرام، إن الحلال بين الحرام بين المرء والمشاهد، أصول الأخلاق وضرورة العمل بهذا الدين في كل نواحي الحياة مع زوجتك مع والدك مع جيرانك مع مع مع، كل هذا تقدمه بصورة مبسطة جدا بس كأنها هي آخر خطوة. مهم جدا رسالة لها السبل السوية ترجعوها لنا فيها وصول هذه الأشياء، فهي خطبة واحدة. جاءتك الخطبة الثانية مكسب، الثالثة الرابعة المسجد معك سنة اثنين، يعتبر ده ايه؟ ده شرح لما ذكرت. لكن لو لم يأتي الناس إلا هذه الخطبة لكفى، لو لم يأتي الناس إلا هذه الخطبة لكفى. فتبين الأصول لهذه، يبقى تكلمت في التوحيد، تكلمت في السنة والاتباع، تكلمت في أصول العبادات، تكلمت في أصول الأخلاق، تكلمت في أصول المعاملات، هذا بإجمال مع تدعيم بالموعظة مع مراعاة الوقت. زدش عن تلت ساعة، تقلل ماشي لكن ما زدش عن ساعة، خصوصا في اللقاء الأول ده، في اللقاء قبل ما يعرفوك قبل كذا، لأن الناس يحبون الوقت القصير أيا كان. فيبقى تلت ساعة إلى 25 دقيقة في الخطبتين، هذا أقصى شيء أقصى شيء أقصى شيء، لأن عموما المساجد دي بتفصل بعد تلت ساعة، خصوصا بعد كورونا. يعني وكان قبل الكورونا كان الخطب عموماً 40 دقيقة 35 ممكن إلى 50 كمان في بعض المساجد، لكن لما الناس تعودوا بقى نخوض 10 دقائق وبعدين ربع ساعة، فالناس الآن بقوا استعدادهم للعشر دقائق ربع ساعة تلت ساعة، ده أقصى أقصى. فدي من جهة الموضوعات، هذه من جهة الموضوعات. نأتي بقى إلى المسألة الثانية، وهي المسجد الذي أذهب إليه أول مرة لو كان في بدعة. هو البدعة هتلاقيها إيه؟ هتلاقيها الأذنين على غير أذنين عثمان، أذني عثمان، لأن أذني عثمان سنة، لكن لو طبق الأذنان مثل أذن عثمان، أن يكون الأذن أول قبل دخول الوقت والأذن الثاني على الصفة التي كانت عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا نصنع؟ البدعة الثانية قرآن الجمعة، قرآن الجمعة اللي بيكون قبل الجمعة. طيب دول قبل الخطبة، يعني سواء ده أو ده دول قبل الخطبة. ممكن تطرأ لك مثلا بدعة أخرى، وهي الذكر الجماعي بعد صلاة الجمعة. ده غالبا اللي تجده مثلا في كم شيء بيعملوه رابع، لكن تقريبا ده يكاد يكون المحل وانتهى، وهو انه المؤذن بين الخطبتين يدعو بصوت مرتفع وينشد يعني شيئا من ذلك بصوت مرتفع. طيب ما كيف اتعامل هنا بقى؟ كيف اتعامل؟ لها وسائل عديدة جدا والله. لو انا الناس تعرفني وهم اللي راغبون فيا وحبون مجيئي او كذا، فانا بعمد الى المسؤول، بس والله انتم عندكم كيت وكيت وكيت وكيت، واحنا يعني انت عارفون السنة والسنة 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 والسنة، فتحاول تنهى عن ذلك وتتكلم بهذا ابتداء وتنهى عن ذلك. طيب ان استجابوا الحمد لله، طيب ما استجابوا؟ الراجل يقول لك مثلا والله الناس ومش الناس، واحنا يعني نحاول مع الناس كده بس مش هينفع الخطبة بكرة، هل اعتذر؟ لا لا تعتذر، ولكن اذهب الى جمعتك على الخطبة مباشرة. يبقى انت تذهب على منبرك على طول، يكون بعدما الناس القرآن خلص والأذان خلص والسنة خلصت بتطلع على طول، حتى لو انك انت هتكون امام مسجد في سيارتك او شيء وتدخل مباشرة على هذا، او على الاقل حتى تدخل بعد الأذان الاول هتصلي تحية المسجد ثم تصعد مباشرة، او تتوضأ وتصعد مباشرة. المهم الامر وتؤدي خطبتك. هل تنبه على ذلك في الخطبة؟ انا لا ارى قضية القرآن
وقضية الأذان تثار على الخطبة أبدا على المنبر أبدا، إنما أضع أصلا عاما في أن العبادة مبنى على التوقيف وكذا، فصلاتنا صيامنا، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة على المنبر وقال بفعله يتعلم صلاتي، فلابد أن نتعلم قراءة القرآن متى وكيف، الصلاة كيف، الصوم كيف، الحج كيف، كل هذا النبي علمه، فينبغي أن نتعمق عندنا. المهم القواعد العامة، لكن ما نجيبش سيرة القرآن على المنبر. ليه؟ ليه؟ لأنك قد تفجر قنبلة فورا موقوتة أنت أصلا على المنبر، أول ما تقول إن الحمد لله تجد بعض الناس إذا كان صوف ولا شعر وكذا خد منك موقف من أول إن الحمد لله، أنت بتاع إن الحمد لله تبقى أنت سلف على طول، فهو من أولها كده أخذ منك موقف. ما بالك بقى لو أنت بقى تكلمت عن التوحيد وكذا والسنة والاتباع، دي اللغة دي ما بتجيش إلا من مين؟ الجماعة بتوع التوحيد والسنة، ده إذا كان هو أصلا اعتراضه أصلا هل فعله رسول الله، ده من أولها، يعني كلمة هل فعله رسول الله ده محل خلاف بقى. فانت مش ناقصة، مش ناقصة ما شاء الله عليك، سبت بقى أصول الدين. هو ما عنده في خلل، عنده خلل في التوحيد، عنده خلل في اتباع، عنده خلل في ألف مسألة من هذه المسائل، وانت أهم حاجة عندك حتى لا تؤخذ بال عن وقت الحاجة، وكلمة بقى الحق هذا انك انت تركز على مسألة الأذان والإيه انت قمت بها قبل ما تأتون صحت. طيب لا، وتنزل معنا منبارك ولا تتكلم إلا أخذوك معجبين بالشيخ، هيغدوك أو هيرحبوا بك أو كذا. أنت إذا ما كنتش عارف الرجل المسؤول هتعرفه دلوقتي، الحجين ثلاثة الموجودين، واخد بالك أتعب معهم بأسلوب برضو طيب وكذا. بس والله أنا يعني في نصيحة كذا أحب إن شاء الله أنك تنفع بها وتتكلم في مسألة دي، بتبقى دعوة فردية فردية، يبقى أنت فوتت فرصة على من يريد أن يقطع عليك الخطبة أو كذا أو يعملك مشكلة، لأن دائما على طول الناس ما عندهاش علم ماذا كيف يعترض عليك، يعني الأزهر بقى مش عارف حاجة، يعني محطة القرآن ديت والأزهر وعلماء الأزهر والدنيا دي كلها، دي ناس دي مش عارفة دين، ناس دي على بدع، دخلك في الأزهر ودخلك في فماذا أنت قائل؟ يبقى بالتالي هذه المسألة فردية، دعوة فردية سواء قبل الصلاة أو بعد الصلاة. يبقى أنت الحمد لله نهيت عن منكر لكن بالطريقة الشرعية، ألا تعلم أنك قد لا تستطيع نهي منكر أصلا من أصله، فضلا أنك أنت تنقله من نقطة إلى نقطة، لا حتى أصل النهي قد لا تستطيع أن تنهى عن ذلك. النبي قال كما عند مسلم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، من رأى منكم منكرا فبيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، يعني ممكن أنا أصلا ما أستطيع. هتقول لا بس إذا كان ده بقى يبقى أزول عن منكر ودي بدعة وده كذا، قارن بين هذا الأمر الذي لا تقره والذي تكلمت مع المسؤولين فيه وبين تعليم هؤلاء أصول الدين، أصول الإسلام، أصول الاعتقاد شيئا فشيئا حتى ينفع الله سبحانه وتعالى بك. فهناك فرق يا رشدي بين بدعة جزئية تحصل زي دي وبين مسجد بدعة. مسجد بدعة يعني ايه؟ يعني مسجد منتمي للأشاعرة، مسجد منتمي للصوفية، مسجد منتمي للإخوان، مسجد منتمي للتابعين، ده مسجدهم، ده ما تدخلوش حتى لو علم، حتى هيقولوا هنبطل القرآن وهنخلص كل حاجة، لا. ليه؟ لأن القضية مع دول إنهاء بدعتهم أصلا، أن يتوبوا من هذه وأن يعلنوا التوبة لأن أنا محسوب عليه. لكن احنا نتكلم عن المساجد العامة، مساجد العوام اللي فيها ايه، ماذا اللي فيها؟ بعض المخالفات. هذه المخالفات، هذه المخالفات أنت تنكرها بالطريقة الشرعية الصحيحة مع من قام بها، مع المسؤول، مع، لأن من اللي بيعلق القرآن هو واحد أو اثنين اللي بيشغلوا القرآن، من اللي بيعمل أذان. فلو أنت ركزت على الحج محمد والأستاذ أحمد وكذا والدكتور إبراهيم كل حاجة ممكن تنتهي إن شاء الله، حتى لو خدت وقت خطبة اثنين ثلاثة شهر اثنين ثلاثة، حتى لو بقيت هذه تذوب في مقابل ماذا؟ مقابل أننا نعلمهم التوحيد والسنة ونأخذ بنواصيهم الخير، حتى ولو أقمنا حجة ولم يستجب أحد فمعذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يبقى من سائل ديت يعني الإخوة ممكن تقع في إشكالات، أذان قرآن كذا إياك تطرحها على المنبر، أدا واحد، أو إياك تدخل بطل القرآن سمحت، بطل القرآن يا أخي، وممكن كمان الأخ تعلى معاه هتبقى القرآن ولا نمشي، تمام؟ او بعضهم ممكن يدخل يطلع على طول، طبعا هم منتظرين اذانه وكذا يطلع على طول، طب نعمل ايه؟ هيحصل اشكاليه كبيره جدا صراحه. اما ارى ان هذا الامر غير مسؤول، يعني تصرف غير مسؤول الحقيقه، تصرف غير مسؤول، انما لابد ان تراعي امورا عديده. انت ممكن تعالج المساله زي ما قلت لك، انك انت تتاخر حتى كذا، تتكلم قبل لو تعرف الناس، تنبه بعد الصلاه على هذا مع المسؤولين، ما تخليهاش عامه، ما تجيش برضو بعد الخطبه يا اخواني بس دقيقه واحده، بالنسبه طبعا بنحب القران، وتعمل مقدمه وتبقى ما شاء الله عرضك يا اخي عرض مبهر صراحه، تمام كل حاجه، عشان ما افوت عليك الفرصه تقول ايه كذا وكذا. لا، لكن مع ذلك هذه تحتاج عند الناس، تحتاج الى مقدمات، هذه عند الناس كل واحد يقعد جنبه، هذه تحتاج الى مقدمات، تحتاج هذه الى مقدمات، انت نفسك، انت نفسك وصلت لهذه الدرجه من الاتباع بعد مقدمات، بعد محاضرات، بعد خطب، بعد كذا، انت ما هكذا من اول ما سمعت انت الحق انقدت له انقيادا سريعا، تحتاج مقدمات، فلهذا نحتاج الى صبر لهذه المسألة، والمسألة دي هي من البدع ومن المنكرات، لكن كما قلنا المسألة الان هي طريقة تغيير المنكر، طريقة تغيير، مش ترك تغيير المنكر، طريقة تغيير المنكر، اسلوب تغيير المنكر. يبقى المساجد الطارئة اللي هي ديت الموضوع اللي تكون هي خطبة واحدة تخطبها، ماذا تقول فيها؟ الامر الثاني مستدين المنكرات تنكرها، لكن بالطريقة إما قبل وإما بعد، فالاعتماد على طريقة فردية، الاعتماد على طريقة فردية. نعم. أدب إيه؟ جميل. أدب يوم الجمعة أيضا، هل ممكن أدخل منها مسألة القرآن والكلام هذا القبيل؟ هذه لو انا المسجد جديد انا ممكن انا اقولها واتكلم في البدعه وكل حاجه، بس في مساجدنا، المساجد اللي انا ضامنها، المساجد اللي عندها الشيخ فلان جاي يخطب عندنا وبيحترموه وبيوقروه محدش يتجرأ عليه، احنا بنتكلم في المساجد الطريقه، ما تروح لهمش بقى اول خطبه عندهم اداب يوم الجمعه ومنها القران ومنها الاذان ومنها رفع الصوت كذا ومنها مش عارف ايه كذا، وجبت لهم كل مخالفه عندهم وحطيتها. الحاجات دي كلها محتاجة مقدمات سابقة في الاتباع والسنة، لا ما يصلح. انما حينما تتكلم تقول ايه يعني ترك البدع وترك المنكرات وترك كذا وإلى آخره، المسألة دي بالذات مسألة دعوة فردية، الا في مساجدنا، الا في شخص بقى معلوم بالنسبة لهم يعني متلقى بالقبول كما يقال، حتى لو طرح هذه المسألة لن يجرؤ واحد عليه، وده طبعا نادر فينا، احنا الغالب فينا ان احنا ما عندناش المهابة عند الناس، ان الناس مهما تكلمها فيما يخالف عوائدهم هيقول لك فضيلة الشيخ، ما حدش كان فضيلة الشيخ، فضيلة الشيخ العالم بتاع مصر، فضيلة الشيخ قال، لا انتبه انت ولا حتى انت عالم البلد، حتى مش عالم مصر ولا عالم البلد، لهذا يتجرأ عليك ماذا؟ هيتجرأ عليك هذا الامر اللي بعد ذلك هيطرأ شيء بخصوص الموضوع ده بالذات. يعني انت ما تتكلم في بدع موجودة في الكتب تمام، لكن المشكلة البدع اللي بيربطها لك بماذا؟ بالازهر وغيره، وانت بقى يعني انت ولا الازهر والازهر كده انتوا بتبدعوهم، واحنا عندنا مش عارف ايه، واحنا الى اخره، يبقى هتدخل في موضوع انت مش هتعرف تلمه، هيبقى صعب انك انت تستوعب الموضوع وتلم الموضوع، وتقع في حرج ايه؟ في حرج شديد. يبقى كان الاولى انك انت تكلم الراجل فيما بينك وبينه وخلاص، ولعل استجابته فيما بينك وبينه لانه يستفسر معاك ويسالك، انما على المنبر مش هيسالك. نعم، هذا فيما يعني يظهر لي في هذه المساله. مالها؟ لا مش الخطبه بين الرسائل القصيره القواعد الاربع نواقض الاسلام، او حتى اعطائها في درس للعوام، احنا نتكلم طبعا بخلاف مساجدنا، او لا انت قل مؤدى هذه، لان المعلومة الموجودة مش مطلوب لذاتها ان تؤديها على وفق ما قال الشيخ، انت مش بتسمع مات، لكن انت ادي المعنى، يعني مثلا انت الان في القواعد الاربع لو انت نقلت كل كلمة كل حرقا لا يناسب منها شيء، ايه المطلوب؟ انت المطلوب تبين قيمة التوحيد وكذا وكذا، وان التوحيد يفسد الدين كما يفسد الحدث الطهارة، نعم الشرك اقصد، كما يفسد الحدث الطهارة، وكما الصلاة لا تصح بكذا فالدين لا يصح بكذا، ولابد ان نراعي هذا وتقر التوحيد ونبذ الشرك وكذا. لكن قد يقول بعض الناس كيف نكون مشركين ونحن نؤمن بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت؟ فنرد عليه ونقول كذا كذا. وقد يقول بعض الناس هؤلاء صالحون ونحن قصرت ذنوبنا عن أن نطلب من الله عز وجل مشردا فنتخذ هؤلاء وسائط شفعاء وكذا، فكيف نرد عليهم؟ قد يقول بعض الناس إن الشرك وعبادة الأصنام والأوثان وكذا، أما هؤلاء فهذا حبة الصالحين كيف كذا كذا كذا. كيف قد يقول قائل كيف جعلنا مشركين كالمشركين الأوائل وهؤلاء كانوا يكفرون بالبعث وكانوا يكفرون؟ فنقول كذا، يبقى إذا قدمها في ثوب إيه؟ يبقى عرض أنت بتعرضه، يبقى أنت قلت القاعدة الأرض. حتى في مساجدنا بعض الأخوة يقول لك إيه، ممكن أخذ مثلا متن مع العوام مثلا اللي هي الموعظة بتكون بعد العشاء أو الخطيرة أو إلى آخره، فممكن مثلا أمشي معاهم في كتاب زي مثلا مؤخذ الفقهي او في كتاب زي كذا. لا انا لا ارى هذا اصلا، هذا مع اخواننا طلبة العلم. اما العوام انت اقرأ واستوعب وادي باختصار، ما تفقدش بكتاب رواه الحاكم بسند كذا كذا مثلا، او هذا الحديث مثلا كذا، وقد يعارض حديث اخر وكيفية الجمع، وهذا خاص وده عام وده مطلق وده مقيد وده، هذه مسائل ما يناسب عرضها تعملها ازاي؟ هتشرحها العوام ازاي؟ هتعديها؟ ما فهموهاش. هتشرحها مش هيفهموه. انت بقى خذ الخلاصة وأدي، ولهذا تكون دروس التفسير دروس من إعدادك، دروس الحديث من إعدادك، دروس الفقه من إعدادك، دروس السيرة من إعدادك، مع الناس دروس معدة. أدي اللي في الكتب بس بأسلوبك أنت، فبتنطق الكلمة بتختار الكلمة كذا، إنما مع طلبة العلم هيفهموا يقدروا. مبحث حديثي تبحثوا معهم، عندهم أصول، مبحث أصولي تبحثوا معهم، مبحث لغوي تبحثوا معهم. وأنا هتكلم زي أي كتاب عقيدة الآن، لما أجي أفهم العوام مثلا أي حاجة، أما نفس التعطيل والتمثيل محتاج تشرحه كتير، خد بالك العوام حتى يفهمه، فضلا بقى أنك أنت تتكلم في المجاز بقى والحقيقة، وهذا من قبل المجاز وهذا مردود وليس من المجاز، وهم عارفين المجاز ايه اصلا، والناس تعرف مجاز ايه، اشرح بقى المجاز. طيب اشرح مجاز، اذا كان ثلاث اربع الاخوة لسه الان ما عرفوش ايه المجاز، واخد بالك؟ يبقى اذا جهز انت الموضوعات واعرضها، انما مع طلبة العلم ده مبحث اخر، دي امور تراعى يا اخواني بارك الله فيكم. يفرق بين مسجدنا ومسجد طارق، يفرق بين الاخ وزن الاخ برضه، يعني في اخ بيقبل منه، في اخ له ارضيه مع الناس، وفي اخ لسه هيبدا. نعم.
قال رحمه الله: الطريقه الثالثه من طرق نشر العلم الشرعي التاليف والنشر، حق ان تاليف الكتب الدينيه ووسائلها
لبعض. يبقى الطريقه الاولى ذكرها الشيخ الحلقات العلميه، الطريقه الثانيه الخطب المنبريه، الطريقه الثالثه دي طرق نشر. الطريقة الثالثة الرسائل دي مهمة جدا جدا جدا، ركزوا فيها، الرسالتين دول والرسالة الماضية خدهم تمام وغلفهم كويس وكونوا عندك على طول، لان ده الواقع العملي لك، سواء بناءك العلمي او نشر دعوتك او الصفات التي ينبغي لتحلى بها الشيخ والطالب. نعم.
الطريقة الثالثة من طرق نشر العلم الشرعي التأليف والنشر، حقا ان تأليف الكتب الدينية ووسائلها لا يعد من أنفع طرق النشر العلم، إذ إن الكتاب المطبوع الذي يمتاز بالجودة في موضوعه والجمال في أسلوبه والحكمة في إخراجه لتتطاول الأعناق إلى رؤيته، ويحرص العقلاء من الناس على اقتنائه وقراءته فيكون على بصيرة من أمرهم ويزداد علما إلى علمهم. فلولا الله ثم مؤلفات العلماء الأجلاء في شتى فنون العلم لما استطاع الناس من بعدهم أن يبصروا الطريق الحق، ولما استطاعوا أن يفهموا مدلولات نصوص الكتاب والسنة الفهم السليم، ولما استطاعوا أيضا أن يردوا على أهل المفاهيم الخاطئة مفاهيمهم أو يصححوا لهم عقيدتهم واتجاههم وأفكارهم. إن كثيرا من العلماء الأجلاء وإن كانوا لهم أشياخ تلقوا عنهم مبادئ العلوم إلا أنهم لم يبرزوا وينتجوا مؤلفات جيدة نافعة إلا بعد وقوفهم على قراءة مؤلفات من كان قبلهم،
وكثير ممن كان قبلهم كذلك من يوم بدأت الأقلام تخط في القراطيس إلى عصرنا هذا، ولهذا تجد قال فلان في كتابه كذا كذا، ورجح فلان في كتابه كذا، وورد فلان هذا النص بلفظه في كتابه، وهكذا، مما يدل على أن اللاحقة تتلمز على كتب السابق، واعتمد على أصولها وقطف من ثمارها واستضاء في طريق التحصيل والنشر بنورها. ولقد بلغ نشر العلم بطريقة الإخراج والتأليف في هذا العصر مبلغا واسعا، إذ كل يوم تصدر دور العلم ومطابع الإسلام ومطابع العالم الإسلامي كتبا جديدة في شتى فنون العلم، مما جعل المكتبة الإسلامية العامة تملك ثروة عظيمة من كتب العلوم الشرعية ووسائلها في كل مكان من دنيا البشر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أما الذين يكتبون بنية إضلال البشر وإفساد عقيدتهم ظلما وعدوانا، أو يكتبون بغير علم فيضر الخليقة بخطائهم الناتج عن جهلهم بالعلم النافع، فإن الله يهيئ للرد عليهم من يفند باطلهم ويزهق ضلالهم ويصحح خطاءهم، فتنجلي ظلمة الباطل ويسطع نور الحق الذي يجب أن يحب ويتبع.
نعم، جزاه الله خيرا. هذه الطريقة الثالثة وهي طريقة التأليف والتصنيف، وهذه طريقة مهمة جدا، بل هي من أهم الطرق النافعة للناس وللعالم، إذ أنها حياة تنضاف إلى حياة العالم. العالم يموت وقد كان حريصا على التعليم والبيان وغير ذلك، لكن العالم إذا مات ولم يكن له مصنف أو تأليف أو كتاب أو كذا، نعم، لن يستمع الناس، خلاص مات، انقطعت صلته بالناس، وإنما كان نفعه في حدود حياة ممن كان يسمعه وممن كان يتلمذ على يديه وممن وممن إلى آخر ذلك. فلهذا الكتاب يعطي عمرا آخر. البخاري مات من قرابة 1200 سنة، لكن البخاري معنا كل يوم. البخاري رواه البخاري، رواه البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، مالك، أحمد الدارمي، الدرقطني، عبد بن حميد الحميدي، ابن الجرود، أبو داود الطيالسي، البزار، كل علماء شيخ الإسلام، ابن القيم، ابن رجب، ابن عبد الهادي الذهبي، كل هؤلاء العلماء انضافت أعمار إلى أعماره وانضافت حياة إلى حياته، ولازالوا معنا وهم أموات، بل كثير من يعيش على وجه الأرض أموات وإن كانوا أحياء بأجسادهم، وهؤلاء أحياء فينا، هم الذين يفصلون بيننا. إن اختلفنا ارجع هات كلام شيخ الإسلام، خلاص الحمد لله. إذا اختلفنا هات حديث البخاري، خلاص الحمد لله. يفصلون بيننا يا أخوان، يقضون بيننا، يقضون بيننا، بل لا تحل إشكالاتنا إلا بالرجوع إلى السلف المتقدمين والعلماء الربانيين. فانظر سبحان الله، يأبى الله عز وجل إلا أن يوصل إليه من الأجور ربما ما فق مما كان في حياته. الذي تتلمذ على شيء على كتب شيخ الإسلام بعد موت شيخ الإسلام منذ أن مات إلى اليوم أكثر أم الذين تتلمذوا على يد شيخ الإسلام في حياته؟ كتب شيخ الإسلام منتشرها في الناس أكثر بعد موته ولا في حياته؟ فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فلا شك أن الكتاب، أن التصنيف، أن المؤلف هو في الحقيقة وصل للعلم ووصل لإسناده، فلا ينقطع إلا إسناد العلم ما بقي الكتاب، لأنه هو المسند الوحيد. إنما العالم، نعم، الطالب يتعلم على يديه وبعدين ينقل بعد ذلك، هيبقى نقل الطالب عن الشيخ ثم نقل طالب الطالب عن الطالب وهكذا، فيكون النقل بماذا؟ بالوسيطة. إنما كتابك سيبقى نقلا لك بلا واسطة، كلامك والموجود وفهمك والموجود. ولهذا اعتنى السلف بالتأليف والتصنيف وفتح الله عز وجل عليه من الفتوحات. ابن عبد الوهاب لو كان دعوة موجودة بالمحاضرات والدروس والخطب وكذا ولم يصنف كتابا ومات، كنا سنقول ايه؟ الحمد لله وجد رجل، هذا الرجل نفع الله عز وجل به نفعا عظيما، وهو محمد بن عبد الوهاب، وقد كان يدعو إلى التوحيد ونبذ الشرك وقامت عليه الدنيا وكذا، ولكن الله عز وجل ثبت ونشر التوحيد وأقام الله به دولة، وفقط لن نستطيع أن ننقل عن ابن عبد الوهاب إلا هذا. لكن كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، كم الشارح له وكم الحافظ له وكم المحتج بما فيه أخوان، بشر لا يحصيهم إلا الله، وسيبقى إن شاء الله تعالى. ثلاثة الأصول، القواعد الأربع، كشف الشبهات، الأصول الستة، كم القارئ والحافظ والشارح وكذا. عرفنا ابن عبد الوهاب، عرفنا علم ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، ابن تيمية رحمه الله، نعم، بهذا الجهد العظيم لو لم يصنف شيئا ولو لم يكتب وراء وريقات كل لحظة يكتب، لقد كانوا يقولون كان ابن تيمية رحمه الله تعالى يكتب في اليوم ما ينسخه الناسخ في أسبوع. بركة اللي بيكتبه ابن تيمية في اليوم الواحد حتى يفرغ وينسخ أسبوع، الناسخ بينسخه في أسبوع، هو بيكتبه في يوم واحد رحمه الله. ما عند مسألة كده بدون يعني أي مسألة، أخصر مسألة هتاخد لك 5-6-10 صفحات كده يشرق ويغارب، بخلاف مثلا الكتب. يعني يا شيخ الإسلام نعم ضع لنا كده قاعدة في السياسة الشرعية، ها في ليلة واحدة بسم الله بدأ يضع قاعدة في السياسة الشرعية، أنهى كتابا في جلسة واحدة، في جلسة كتاب اسمه السياسة الشرعية في حقوق الراعي والرعية. يدخل عليه رجل زي دلوقتي احنا بدأنا الدرس بعد الظهر اهو، يا شيخ نعم دع لي كتابا في المعتقد لي ولأهل بيته وكذا. حاضر، يضع شيخ الإسلام وسطية كده في مجلس واحد، ما عنده مراجع كده، الوسطية من أولها إلى آخره. الحموية بعد العصر أو العكس، تكون هذه بعد الظهر هذه بعد العصر، المهم في قاعدة واحدة أيضا بين العشائية، ها اجلس. الحموية بما فيها من إسناد العلماء، بما فيها من أدلة، بما فيها من كذا، اللي بيشرحها بيشرحها في كم، واللي بيحفظها بيحفظها في كم. شيخ الإسلام وضع كلمة ما رفع إلا تمت والحمد لله. التدمرية، كثير من المصنفات كده عند العلماء، بركة بركة عجيبة جدا، بركة وبقيت إلى الآن، الوسطية والتدمرية والحموية وكذا. فلا شك أن التصنيف من أنفع ما يكون، فهو إضافة حياة لا يعلم مداها إلا الله إلى حياة العالم. ولهذا أنت مسند مع العالم بدون واسطة، الكتاب بدون واسطة. قال البخاري، قال ابن تيمية، قال أحمد، قال ابن القيم، قال ابن عبد الهادي. لو أن مثلا كتاب زي الصارم لابن عبد الهادي يعني درس مضمونة ودرس مادات العلمية للطلاب 10,000 طالب كانوا يحضروا هذا وانتفعوا به انتفاعا عظيما، ثم مات ولم يضع هذا الكتاب، ما وضع كتابا لكن وضع علما، نعم كان سيصل إلينا علمه، وسنستفيد من هذا البحث الذي الناس عيال على ابن عبد الهادي أكثر من ابن القيم وابن تيمية في هذا الموضوع، الموضوع المتعلق. ليه؟ لأنه عمد إلى الصنعة الحديثية فيه، عمد إلى كل استدلالتين بالأحاديث ونقدها وفندها. أي حديث يستدل به الصوفي القبوري في باب التواصل ارجع إلى ابن عبد الهادي. ابن عبد الهادي مات وعمره 40 سنة، وكان آية في الحديث، آية في اللغة، آية في اللغة. وما نقول كما يقول بعض، يعني طبعا دي بتبقى أمنية، ولو عاش هذا الرجل لرأينا عجبا. فإنني أعتقد والله أعلم أن الله جمع لهم علم ما لو عاشوا 100 سنة، هو بس علم 100 سنة بدل من فرد عن 100 فتحط في الأربعين، إنما ما ناقص شيء، هذه بركة. لو عاش حافظ حكمي لفاق كثير من العلماء، لو عاش حافظ حكمي ما كان في 15 سنة أو 20 سنة لتعلمهم على يد القرعاوي ترك هذه المصنفات، ما كانش يحطها في 15، كان ممكن تفرض على 100 سنة، أو النووي أو أو. أنا أعتقد أن الله عز وجل بارك لهم في أوقاتهم، حتى لو عاشوا 100 سنة كانت هذه ستكون كتاباتهم، لكن الله اختصرها وبارك لهم في أعمالهم حتى وضعوها في 20 سنة. حافظ حكم ميت عنده 35 سنة، أنت بعد 35 سنة، 45 سنة، أحيانا 50 سنة، إن هداك الله بتقابل الشيخ في المسجد، يا شيخ نعم كيف أطلب العلم، هو خلص أنت رايح هو راجع. صحيح 35 سنة أنت بتفكر في حاجة اسمها علم أصلا، في حاجة اسمها علم، أنت لسه بتفكر تسأل كيف تطلب علم. صنف في كل العلوم الحافظ حكمي رحمة الله عليه. لو لم يكن لحافظ حكمي إلا معارج القبول، معارج القبول بس، شرح على منظومة السلم لكافي، كفاية بس كفاية يترك لنا حافظ حكمي معارج القبول. منظومة السلم الوصول منظومة عجيبة، يعني ما لها نظير في بابها. احنا كدنا نقول يعني منظومة سلم الوصول، سلم الوصول حتى اطلعنا على منظومة الجوهر الفريد إذا بها أعمق من سلم الوصول، ودي في العقيدة دي في العقيدة. تظن التطابق ده منظومة بطرح وموضوعات تتفادية، ودي منظومة بطرح الجوهر الفريد في بيان العقيدة. منظومتان مش منظومة واحدة، منظومتان في العقيدة وليس فيهما التكرار إلا في أصول العامة، لكن الطرح مختلف. هذه منظومة وهذه منظومة في الحديث، في أصول الفقه، في التاريخ، في الفقه سبل السوية 3000 بيت في الفقه، منظومة 3000 بيت في الفقه. أنت بتتكلم مش بتتكلم عن ابن باز أبو 90 سنة، ولا بتتكلم عن فلان 95 سنة ولا 85 سنة، تتكلم عن 35 سنة مات مش بدأ الطلب، 35 سنة يعني ولدته بعد ما أنهى ابن باز عند ابن إبراهيم، ووفاته الشيخ اللي مصلى عليه ابن باز أو شهد جنازاته كلها. عمر إيه ده؟ يعني بدأ من إمتى؟ بدأ هو بدأ من الصغر، لكن بدأ تصنيفاته عنده 19 سنة وعنده 18 سنة وعنده 20 سنة، وله منظومات وشروحات. 18-19 سنة لسه طالب، عمره طالب في ثالثة ثانوي، ما عرفش حاجة، ما عرفش يصلي، كيف يصلي ويحسن صلاته؟ فالله بارك لهؤلاء، فترك ميراثا عظيما جدا جدا. شيخ حافظ حكمي رحمة الله عليه في الكتاب مهم، وسيلة عظيمة، لكن للكتاب شروط. واحد، أن يكون التصنيف إضافة لما سبق وليس تكرارا سبقت بأئمة. فماذا يستفاد من كتاب أنت بتكتب في موضوع السلف غطوا هذا الموضوع بكثرة؟ فأنا مش هترك كتاب شيخ الإسلام واجيب كتاب إسلام، شيخ الإسلام خلاص يكفيني. لكن هل كتاب شيخ الإسلام أغنى عن كتاب ابن عبد الوهاب؟ هات لي كتاب أغنى عن كتاب يغنى عن كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب، هات لي كده. لا يوجد، مع أنه بعد كام يعني، شوف بعد أكتر من 1000 سنة من عصور السلف، بعد أكتر من 1000 سنة وما وضع فيه كلمة إلا وهي مسبوق إليها. لكن التصنيف الطريق غير مسبوق. هات كتاب يساوي كتاب كشف الشبهات في بابه، هات كتاب يساوي كتاب ثلاثة الأصول. كل مصنفات ابن عبد الوهاب الورقة، الورقة بيضعها لا يمكن تستغنى عنها. تفسير آيات من القرآن، هتقول ابن عبد الوهاب هجيب ايه يعني؟ هجيب ابن ايه؟ ما انا عندي ابن جرير، احتاج ابن عبد الوهاب؟ انا عندي ابن كثير، احتاج ابن عبد الوهاب؟ انا عندي البغوي، احتاج ابن عبد الوهاب؟ طب افتح كده تفسير آيات وشوف هل لها نظير فيما سبق او ما اتى بعد ابن عبد الوهاب. ابدا، ابن عبد الوهاب عرض التفسير عرض مسائل مش عرض معاني، عرض مسائل. هذا لا يمكن يستغنى عن واحد من امتع الكتب اللي احنا شرحنا لابن عبد الوهاب رحمه الله عليه، تفسير ايات من القران. قف معه، وفيها مسائل، وفيها مسائل. المساله الوحيده مصنف كتاب ماتع جدا جدا جدا، لعلنا ان شاء الله نعود شرحه. احنا يمكن عشنا معه فترات طويله، يمكن سنين، بس كنا ناخذ منه على فترات، لكن يمكن الجزء الاخير اخذناه متتابعا. رجعوا التفسير ده في الشرح تجدونه على الموقع، لان الحقيقه يعني المساله الوحيده، مساله من مسائل حول ايه واحده، منهج حياه، منهج دين. لان الرجل هذا سبحان من أعطى، يعني هو أحمد، هو ابن تيمية، هو ابن عبد الوهاب، هو العقلية واحدة، تتفاوت بس في حجم وقدر العلم، لكن العقلية واحدة والتناول واحد والقضية واحدة والإمامة واحدة. فما الذي وضعه ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه؟ ما الذي وضعه ابن عبد الوهاب؟ لا يستغنى عنه أحد. فلهذا نجد رسائل العلماء الباقية رسائل فريدة. صحيح البخاري قبله إيه وبعده إيه؟ هتقول صحيح البخاري بقى ماذا عسى أن أنظر بقى في الكتب النسائي وابو داود والترمذي؟ لا، كل واحد وضع منهجية أصلا في التصنيف لا تغنى عن آخر. ابن صحيح البخاري هيغنيني عن جامع الترمذي أبي عيسى؟ أبدا، مستحيل. عند الترمذي ما ليس عند البخاري. باب تصنيف البخاري باب فريد، بحث الترمذي عن باب فريد أيضا ليس في الكتب كلها، ليس في الكتب كلها الترمذي رحمة الله عليه. تصنيفه ليس له نظير، الوحيد اللي وضع عمل أهل العلم في كتاب البخاري ما وضع البخاري يعني وضع صنعة عالية جدا سواء تعلقت بالأسانيد أو التبويب أو الإشارات. يعني البخاري كتابه كتاب شفرات، كتاب شفرات، كتاب مستوى عالي، كتاب يتناطح فيه الأئمة لحل ألغازه، تمام، فائدته فائدة لها مستواه. أبو عيسى الترمذي لا، إضافة. أبو عيسى الترمذي إضافة الحديث وروي نحو ذلك عن ابن عمر وابن مسيب وأبي سعيد وعبد الله بن عمرو بن عاص وعائشة وكذا. ارجع بقى لدول كده في كل حديث، ارجع لثلاثة أربعة، ارجع لثلاثة أربعة، ارجع لثلاثة أربعة، طلع لك بقى مصنف تاني متخرج بس من الترمذي وفيه عن بس كده، ده مش موجود في كتاب تاني. عمل أهل العلم على هذا جماعة أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم كذا كذا، وعمل بهذا فلان وفلان، ده مش موجود الترمذي، مش موجود. يبقى كل واحد وضع في كتابه ما يبقى به كتابه إن شاء الله ويبقى الإنسان محتاجا إليه. ابن عثيمين رحمة الله عليه معاصر مش قديم، كتاب تفريغات ابن عثيمين وكتابات ابن عثيمين رحمة الله عليه لا يمكن استغناء عنها، مستحيل. حواشي ابن القاسم مستحيل استغناء عنها. هؤلاء وفقهم الله سبحانه وتعالى، وفقهم الله فكتبوا هذه الأبواب. فالكتاب له شروط، يعني أنا مش مسألة كتاب أكتب في قضية أصلا مبحوث عند علماء السلف ومنتهين منها يبقى هذه هتكون مكررة، وأنا لن أفتح كتابا السلف غطوه في هذا الباب، لكن لابد يكون فيه إضافة أحتاج إليه. الأمر الثاني، لابد أن يكون الكتاب قائما على الأثر، الأثر. قال الله، قال رسول، قال السلف، قال السلف، لأن هذا هي قيمة أي علم، تصنيف أو إلقاء أو أي شيء، لابد أن يقوم على هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الطريقة الرابعة بذل النصيحة. إن بذل النصيحة للخلق على اختلاف طبقاتهم، حكاما ومحكومين، علماء وأميين، جماعات وفرادا، طريق مهم من طرق نشر العلم، ولأهميتها جاء الأمر بها في محكم القرآن الكريم وصحيح السنة الشريفة. قال الله تعالى عن نبيه نوح عليه السلام: وأنصح لكم، وعن هود عليه السلام: وأنا لكم ناصح أمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه وللرسول ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم وغيره. ولقد بايع الصحابة رضي الله عنهم نبيهم صلى الله عليه وسلم على بذلها مقرونة بالصلاة والزكاة، كما في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. نعم، إن اعتبار النصيحة الشرعية طريقا
يعني من جعل قرينة الصلاة والزكاة، فقال والنصح لكل مسلم، بل هي أساس. النصيحة أعم من الصلاة والزكاة، نصيحة أعم، يدل على ذلك حديث تميم بن أوس الدري عند مسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذن النصيحة شملت الدين كله. نعم.
نعم إن اعتبار النصيحة الشرعية طريقا من طرق نشر العلم اعتبار صحيح، لأنها دعوة من الناصح للمنصوح له ليعيش في ظل الحق الظليل أو ليهجر الباطل وأهله المنحرفين عن سواء السبيل. وإذا كان هذا شأنها فأكرم بها طريقا هادية إلى نشر العلم ومسلكا فذا في إهدائه وبذله.
طيب ما الفرق بين النصيحة والخطابة وكذا؟ كأنه يريد بنصيحة هذه الدعوة الفردية، يعني هذه الدعوة الفردية، دعوة في محيط معين، تنصح هذا إذا أخطأ وتنصح هذا إذا وقع في المنكر وتنصح هذا كذا، فهذه تسمى بالدعوة الفردية، وما سبق دعوة جماعية. فالنصيحة الفردية مهمة ومهمة جدا، وهذه النصيحة الفردية إن شاء الله لا يمكن تعطيلها، لأنها ما تحتاج بقى للتخصص ولا تصريح كذا ولا كذا إلى آخره. ما أحد يمنعك إن كنت تشتري من تاجر أن تنصحه، أو تكشف عند طبيب أن تنصحه، أو أنت في قطار وعندك مخالف أن تنصحه. فهذه الدعوة دعوة مباركة، دعوة فردية، دعوة مباركة. لكن يا إخواني النصيحة بشرطها، النصيحة في منكر محقق أو في معروف محقق لابد يكون عندك أدلتك. اثنان طريقة العرض، ثلاثة الرفق بالناس، أربعة مراعاة الحال، خمسة مراعاة حال من تخاطبه. انت بتخاطب دكتور، بتخاطب بلوة، بتخاطب فلاح، بتخاطب، مش معناه انك انت بتعظم هذا وتحتقر هذا، لا، بنقول لك راعي حال، حال ده له مدخل، يبقى الخطاب بيختلف، ده له مدخل وده له مدخل وده له مدخل. يعني مش هتدخل بقى على اللي تقول له يا أستاذ محمد، يبقى أنت أرخيت الستر من أولها كده، ولا تروح للدكتور فلان تقول له حاج إبراهيم، مش هينفع. يبقى الدكتور دكتور، واللي لواء، والأستاذ أستاذ، والشيخ شيخ، وكذا. دي البداية من محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم. دي مش نفاق، دي مراعاة أحوال، دي مراعاة أحوال تراعيها في الخطاب حتى تفتح القلوب. هكذا كان يستعمل النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطب الناس مثل هذا، وينزل الناس منازلهم. ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. لماذا أبو سفيان؟ يعني لماذا؟ قال له إن أبو سفيان رجل يحب الفخرة، طبعا لسه أسلم الآن ويحتاج إلى تأليف القلب ولا حمله على وترويض القلب على بعد ذلك على الإسلام حتى يقوى الإسلام، وقد كان وقد كان. يبقى مراعاة الحال مهمة جدا، وصفة الخطاب وعدم، يعني لا تحرج واحد مثلا، تبقى أنت قاعد مع داخل مثلا الحاج إبراهيم في المكتب بتاعه، عنده يجي 700 عامل في المصنع ولا مش عارف ايه، وبيأمر وينهى، والعامل من دول مثلا يكون كذا، يعني يمكن لو دخل المكتب يرتعش، وقدام بقى عماله وانت قاعد تنصح فيه تحقره تحقره وتحرجه. لا، يعني حتى لو انت تدي قوله والله مثلا، يعني كأن احنا ايه نسي، يمكن بس تنسيت ولا كذا مش عارف ايه، والله احنا كنا كذا، سبحان الله انت بتذكرني وكذا. المهم انك انت تؤديها على انه ليس بجاهل. اذا تكلم 700 كلمة غلط وكلمة صح، ابدأ بالكلمة الصح، صدقت، جزاك الله ما شاء الله عليك، والله يا استاذ محمد، يا حاج ابراهيم، كلمة واحدة بس، 700 غلط وكلمة واحدة صح، ما شاء الله عليك يا حاج ابراهيم، لما قلت هذا سبحان الله اصبت والله كبد الحقيقة. لعلمك مش كثير من الناس ما يتفضل لهذه الكلمة، كيت وكيت 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 وكيت، ولكن 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 ولكن، مش لكن بتاعته هو اللي هو أخطأ، لا، الأخطاء اللي الناس بتقولها، مش اللي هو أنت بقى لكنك أخطأت في كذا وكذا وكذا، ما تنفعش، مش لكنك أخطأت، لا، لكنهم أخطأوا، بعض الناس يخطئ فيقولوا، بعض الناس كأنه هو مش هو اللي بيقول خالص أصلا. هذه مسائل تراعها، هذا كما يقول إن صح التعبير، لكن احنا طبعا نسميه طرق الدعوة، وإن كان الناس تسميه فن الدعوة، لكن احنا نسميه طرق الدعوة، وسائل الدعوة. نعم نعم. وهذه يا أخواني ليست ما من هم خارج بيته وأولادك، كيف النصيحة لأولادك؟ حتى أولادك أنت بتجد في بين أولادك التفاوت، ده ولد له مدخل معين وده ولد له مدخل معين وده ولد له مدخل معين. الزوجة كيف تتعامل معها أيضا؟ مش زوجة بقى أنت بترفع التكليف وانت 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 وانت، لا يا أخوانا تخسرها، هو تخسر حياتك معاها. ما تفكرش ان الزوجة يعني اما عندك مع كل احوال مختراك، لا، انت قد تعقدها ايضا، تطلب الطلاق. فلهذا تحتاج الى سياسة شرعية، الى قيادة شرعية، مش عضلات. العضلات ليس اسلوب في الحياة، حاجة واحدة بس، اما نزل حرب مع الكفار او احتاجنا العضلات في موضوعها يبقى ده العضلات، تمشي العضلات. انما دعوة الناس تأليف قلوب، ميل القلوب، رد الشبهات، كل هذا محتاج اللسان، محتاج الحجج اللسان. وانا داخل على الاخوان بعضلاتي، وانا داخل على الصوف بعضلاتي، لا، بحججي. هذا هو السلطان، ولهذا سمي السلطان في القرآن، الحجة في القرآن بالسلطان، الحجة في القرآن مسمى موصوفة بأنها السلطان. ولهذا يقول ما أنزل الله بها من سلطان، يعني الحج. فالسلطان والحجة هو ده السلطان الحقيقي. فالزوجة تحتاج إلى مداخل، وإلا ستفقد احترامك عندها، ربما ضغطك عليها جرأها عليه، تجرأت مرة مرتين خلاص ما قبلها، هطلقها وعيالك وراه عايزينهم منه، يلا بقى معاه جيش، بقى معاه جيش، معاش الوحيد، العيال بتعلقوا فيه. واحد اخ راحت زوجته غلطت فيه غلطة كبير، رايح بس يفهمها، لا العيال اسحين عليه كلهم، اوعى تيجي يا امنا، هو مش عايز يضرب، ده هو بس راح عشان بس يفهمها مع انها غلطت فيه، امال لو عايز يضرب بقى يعني، هو راح يقول لها يعني العيال بقى كله عليه، هتعمل بقى انتوا بقى كلكم يلا تعالوا واحد واحد، خسران، احنا مش في حلقه سباق، خسرت انت كده انت خسرت. فالمساله لا، المساله تحتاج الى نصيحه، ايضا نصيحه بالطرق الشرعيه. احنا قد نتجمل او قد نحرص جدا على دعوة الناس ودعوة كذا، لكن في بيوتنا بنرفع التكليف اللي هو بقى تكليف اداب النصيحة الشرعية التي ينبغي ان تكون مع كل احد، وان تكون الزوجة اولى. رفع التكليف هذا خسارة، لابد تعلي الايمان في قلب الزوجة، في نفس الزوجة، ايضا احتقار الزوجة ما ينبغي حتى ولو كانت قد جهلت أمر ما. الأولاد كل هذا أخواني بنعتبرهم كالناس في المساجد، لماذا ما شاء الله احنا عندنا مراعاة الناس في المساجد، زي ما احنا بنقول كده وراعي كذا وتدخل له مدخل كذا وهدية وابتسامة، الحاجات دي كلها بتروح مع عيالنا ليه؟ لماذا يا أخوان؟ عشان احنا عم عيالنا بقى مش مشكلة، يعني محدش ينتقدني، ده عيالك دول ثروتك، عيالك دول دعوتك الأولى. يا أيها الذين آمنوا خوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ابدأ بمن تعول، قوا أنفسكم وأهليكم قبل الآخرين. يبقى أولى الناس بهذه الدعوة هم أهلي، هم أولادي، أولى الناس وأضر الناس. فهذه النصيحة لا نتقنها ونضع وسائلها ونضع أصولها على أنها بعد أهلي وأولادي، لا، من أول أهلك أولادي. حتى مع نفسك انصح نفسك، أنت أضر بها، أنت أضر بمكامنها وبأخطائها وبسلبياتها وبأدوائها. نحن نتعامل الآن كل يرى أخاه بثوبه ومظهره، لكن ما أحد يرى قلبه أبدا، لا أرى قلبك ولا ترى قلبي، الله أعلم بمن يكلم في سبيل. أنا أضر إذا كان في نفسي عجب كبرياء، أنا أضر إذا كان في نفسي تهور، أنا أضر إذا كان في نفسي حسد وحقد، إذا رأيت نعمة على أخ يعني أعريها إزاي ديت، محدش عارف ولا الأخ عارف، بالعكس أنا باخده بالحب، مبروك، مبارك ربنا يا رب يبارك لك، وأنا في نفسي أتمنى زوال النعمة دي، ولا نتمنى زوالها. طب ازاي بقى اعالج نفسي؟ فلدي رب ادعوه ان يطهر هذا، ولدي واقع بقى اجيب نفسي دي الزمها الزمها. دي اخ عنده نعمه بدعو له بظهر الغيب، مش قدامه والله بدعو لك طوال الليل، لا بظهر الغيب تدعو له بظهر الغيب. الامر الثاني ان لو احتاج الاخ نصيحه في مجاله من غير ما يبذله اتصل عليه، انت كذا كذا خلي بالك خد حذرك، الراجل كنت بتمشي معاه ده راجل مش كويس، الراجل ده سمعته كذا كذا كذا، اوعى تقع في شراكه ولا في كذا، انتبه بارك الله فيك. انت ده انا ببيع الزرعه بكذا، طب ليه ده في واحد في اسكندريه بيشتري احسن من كده، انا معايا تليفون خد تليفونه كده اتصل عليه. والله يجزاك خير يا اخي، سبحان الله انا كنت ببيعها ب 8 جنيه ونص خدها مني ب 11 جنيه الا ربع، سبحان الله جزاك الله خيرا يعني. وانت اصلا نفسك بتقول لك لو حرقت هذه المزرعه يا ليتها تحرق، يبقى انت عندك واقع عملي تروض نفسك، وحري ان يبارك لك وان تعالج ادواءك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يبقى انا نفسي ابدا بها اصلا، ونفسي ابدا بها برضه ما ابداش بغشم، نفسي دي محتاجه ترويض، اوعى تفكر نفسك دي محتاجه غشم بقى ومحتاجه، لا ده محتاجه ترويض، تاخدها واحده واحده تاخدها واحده واحده حتى تقيمها على الطريق مستعينا بالله عز وجل. فبينك وبين ربك بما يتعلق بنفسك مجال ومسرح واسع جدا وعظيم جدا وعظيم جدا، وهو الاساس، ثم اهلك. فوسائل الدعوه يا اخواني والنصيحه يا اخواني ليست لغيرنا، ابدا بنفسك، ابدا بمن تعول، وكل هذا دليل صدق ودليل اخلاص. النبي يقول ايقظوا صاحبة الحجر وكذا، الله قال عن نبي الله اسماعيل ماذا؟ واذكر في كتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان امره على الصلاه والزكاه وكان عند ربي مرضيا. نوح عليه السلام مع ولدي ايه؟ مع ولدي ايه اخوان؟ دعوة احرص من الناس مش دون الناس، احرص الى ايه؟ الى دعوة الى 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 يا بني اركب معي يا بني يا بني الى فحال بينهما الموج فكان من المغرقين. انتهت المسألة لم تنتهي المسألة، بعد غرقه لم تنتهي صلة نوح بابنه، وإنما نادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. شوف بعد غرقه هل في ممكن؟ ممكن. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك بعلم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. دعوة. لا شك أن إسماعيل عليه الصلاة والسلام كان موقفه موقفا تنبهر له العقول حينما يقول له أبوه إني أرى في المنام أن يذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. لكن اعلم من هذه تربية إبراهيم عليه السلام، إن إبراهيم يجني ثمرة تربيته، من الذي رباه؟ من الذي نشأ هذه التنشئة؟ الابن الذي يقول افعل ما تؤمر هو الأب الذي قال إني أرى في المنام أن يذبحك بدون تردد، ما يعرض على إسماعيل عليه السلام يوافق ولا يوافق، إنما الذي يمتثل أمر ربه. فهذه ذرية بعضها من بعض، كل معنى جميل وكل مردود إيماني في ولدك منك وإليك، منك أنت الذي غرسته. بره بك إن كبرت، برك به لما كان صغيرا. إنما أولادنا حصادنا يا إخواني، ومن زرع حصد ومن جد وجد، إنما إننا نقطف ثمارا وضعناها وقمنا عليها، نقطف ثمارا وضعناها. فنبدأ بأبنائنا. في حديث ابن عمر عند البخاري كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، المرأة في بيت زوجها، الخادم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يبقى دعوتنا ما نجعلها بعد أبنائنا، بعد أنفسكم، قوا أنفسكم، قف أنفسكم في قبل أهل نفسي وأهليكم، قوا أنفسكم وأهليكم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. هذه ولو كانت ألصق بالنفقة لكن أعظم منها بالنصيحة. فإذا كان الله عز وجل حرم عليك أن تضيع من تعول نفقة فأعظم من ذلك بمرات أن تضيع من تعول نصيحة. أولى فلذات كبدي، أولى من أنا مسؤول عنهم وجوبا، وجوبا عينيا علي في ولدي، نطفتي، نطفتي هذه، ولدي هذا نطفتي، ولدي الذي فيه من صفاتي، ولدي الذي صوته كصوتي وشكله كشكلي، وولدي الذي سينادى بي على رؤوس أشهاد يوم القيامة، فلان ابن فلان هذا ولدي، هذا ابني، هذا ابني. انظروا حرص النبي على أمه، استأذنت ربي أن أستغفر أمي التي ماتت على الشرك، حرص على عمه، حرص على عمه، يا عم قل لا إله إلا الله. كلما كان الإنسان ألصق بك كلما كان الحرص على ذلك أزيد وأعلى. فمن الأخطاء الشائعة عندنا يا إخوان، وأنا قبلكم، وأنا قبلكم، أننا نرتب دعوتنا بعد بيتنا وليس أن ندخل بيتنا في دعوتنا أولا. بل ونفسي، اعمل منهجية في الدعوة، أيوة في المسجد، أيوة التصنيف، نعم تأليف، نعم الخطب، طب وأنا، وأنا أخواني فيه، أنا حامل هذه الدعوة فين يا أخواني؟ أنا الدعوة بي بعد فضل الله سبحانه وتعالى، فين يا أخواني؟ أنا فين؟ أنا فين يا أخواني؟ أنا الله اصطفى الأنبياء، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ده هذا اصطفاء يا أخواني، لمن المصطفين الأخيار، ليس كل واحد يا أخواني أرسل الله نبيا هكذا، لا، النبي يرسله الله في قوم في ماذا؟ في محل الاقتداء الأعلى. ولهذا أي قوم عيروا نبيا بشيء، وأي قوم قالوا مثلك نبي يا زاني يا فارق يا قاتل يا كذاب يا مرابي، نبي ايه ده، من اللي جعلك نبي هذا؟ هم قالوا أقبح من هذا، لكن كذبا وزورا. لهذا كان النبي قبل الرسالة الصادق الأمين، بعد الرسالة حقدا وعنادا وكبرا الكاذب الساحر. ضحك من هذا، نحن لا نبالي بهذا لأنها لا توافق محلا، لكن تكون حقيقة كده ما كان النبي بهذا أبدا. يا شعيب من أفقه كثيرا ما تقول، وإن قبلها أصلتك تأمرك أن نترك معبد أبونا أو أنا أفعل في أمرنا، إنك لأنت الحليم الرشيد، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. الله يصطفي. وبه أرجح وبقوة أن الأنبياء معصومون من الشرك قبل الرسالة. لهذا ما قال قوم قد كنت مشركا، قد كنت عابدا، أليس هذه الأصنام التي كنت؟ إنما إن ولدنا أباءنا، فلو وجدوا عليها أنبياءهم لقالوا أنبياءنا قبل أبائنا، ولا يوجد دليل يخالف هذا إلا موضع عين تنازعوا فيهما، موضع إبراهيم عليه السلام، وهل كان الموضع موضع نظر أو مناظرة؟ ورجح البعض أنه موضع نظر، وهذا ضعيف، بل الموضع موضع مناظرة. والموضع الثاني موضع شعيب عليه السلام في قول الله سبحانه وتعالى أو لتعودن في ملتي، فقالوا معناه أنه كان في ملتي، وهذا ليس بصحيح، وإنما المعنى أو لتعودن في ملتنا أي لتصيرن إلى ملتي، ولو جعلناها بالعود بعد بداء كانت فهي في قومي ليست فيه، وإنما غلب المخاطبون بهذا لأنه معهم وهم معه، وليس أن شعيب عليه الصلاة والسلام يصدر منه. هذان الموضعان فقط اللي بهما يستشكل، فنقول هم معصومون من الشرك، لأن أي اقتداء وأي قدوة وأي اصطفاء يحصل لهم مع وجود الشرك الأكبر، فهم معصومون من الشرك الأكبر قبل الرسالة. وهذا نقل فيه الإجماع من البعض، وإن كان البعض نازع لكن نقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك. شوف ابحث. وأما الكبائر قبل النبوة، بعد النبوة معصومون، قبل النبوة فالذي يظهر لي من الأدلة ومن كلام أهل العلم أنهم ليسوا معصومين منها، فيجوز عليهم الكبير لكن لا أعلم لهم الكبائر. وهناك فرق بين يجوز عليهم وبين الوقوع منه، فالله أعلم. ما أعلم أنا شيئا من هذا وقع منه، وإن كان نقول يجوز، يجوز هذا عليهم، لكن من جهة الوقوع لا نعلم نبيا زنى ولا نبيا غابة ولا نبيا كذا وكان معروفا بالكذب كان 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 كان. حتى الذي إذا قال حتى في الذي يقول يعني ليس معصوم بل وقعت منهم كبائر، نقول هات لنا أدلة. وهل يجوز أن يقع من النبي زنا يكون معروفا في الناس أو كذا؟ هات لنا الأدلة. لكن هو يجوز، نقول يجوز عليهم كبائر، لكن يكون هذا من باب حفظ الله عز وجل لهم، وإن كان جائزا. أما الشرك غير جائز عليه، أما الشرك غير جائز عليه. أما بعد النبوة فمن من الشرك معصومون، من الكبائر معصومون. أما الصغائر فعلى قسمين، صغائر خسة ومزرية معصومون منها كالكذب وكذا والخداع والخيانة معصومون من ذلك، وصغائر أخرى فليسوا معصومين منها لكنهم معصومون من الإصرار عليها. هذا مبحث كامل فيما يتعلق بعصمة الأنبياء قبل وبعد. نعم نعم مالها؟ صغير، هذه صغير أكل من شجر، هذه صغير. نعم ما فيها وعد بالنار. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكثير من أهل السنة يقولون إن الأنبياء معصومون من الكفر قبل النبوة، كذا قال كما قال ذلك ابن الأنباري والزجاج وابن عطية وابن الجوزي والبغوي. قال البغوي: وأهل الأصول على أن الأنبياء كانوا مؤمنين قبل الوحي. هذا ذكر في تفسير آيات أشكلت.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكثير من أهل السنة يقولون إن الأنبياء معصومون من الكفر قبل النبوة كما قال
يعني
ذلك.
يعني لا تظن أن هذا قول إيه؟ يعني شاذ ولا كذا، اللي هو عصمة الأنبياء من الكفر قبل النبوة. اعرف مستندة، اكتبوا اكتبوا عندكم هذا، اكتبوه. ها.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تفسير آيات أشكلت: وكثير من أهل السنة يقولون إن الأنبياء معصومون من الكفر قبل النبوة كما قال ذلك ابن الأنباري والزجاج وابن عطية وابن الجوزي والبغوي. قال البغوي: وأهل الأصول على أن الأنبياء عليهم السلام كانوا مؤمنين قبل الوحي. في كلام لابن رجب يا إخنا.
نعم.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وقد استدل الإمام أحمد بحديث العرباض بن سارية هذا على بعدما ذكر حديث إني عبد الله لخاتم النبيين وإن آدم عليه السلام لمنجدل في طينته، وسأنبئكم بأول ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بي ورؤيا أمي التي رأت.
نعم.
قال: وقد استدل الإمام أحمد بحديث العرباض بن سرية هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل على التوحيد منذ نشأ، ورد بذلك على من زعم غير ذلك. بل قد يستدل بهذا الحديث على أنه صلى الله عليه وسلم ولد نبيا، فإن نبوته وجبت له من حين أخذ الميثاق به، من حين أخذ الميثاق به حين استخرج من صلب آدم، فكان نبيا من حينئذ، لكن كانت مدة خروجه إلى الدنيا متأخرة عن ذلك، وذلك لا يمنع كونه نبيا قبل خروجه كمن يولى ولاية ويؤمر.
في النبي صلى الله عليه وسلم لا إشكال، حتى لو قال قائل ليسوا معصومين فالنبي لا، هذا معلوم. وأما قوله تعالى في القرآن وجدك ضالا، فهذا ليس الضلال والانحراف، وإنما هو الغفلة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى: وإن كنت من قبلنا من الغافلين. وهو أيضا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. عدم الدراية. نعم.
في كلام شيخنا عبد الله بن الإمام أحمد يسأل الإمام أحمد قال: حنبل قلت لأبي عبد الله يعني أحمد من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم حنبل شيخنا مش عبد الله بن الإمام أحمد قال قال حنبل قلت لأبي عبد الله يعني أحمد من زعم أن النبي كان على دين قومه قبل أن يبعث؟ قال: هذا قول سوء، ينبغي لصاحب هذه المقالة أن يحذر كلامه ولا يجالس.
نعم.
قلت له: إن جارنا الناقد أبا العباس يقول هذه المقالة. قال: قاتله الله، وأي شيء أبقى إذا زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه وهم يعبدون الأصنام. قال الله تعالى حاكيا عن عيسى عليه السلام: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد.
نعم نعم. نقل الإجماع أيضا في نقل الإجماعات غير هذا، في نقل أيضا غير هذا الكلام تصريح بالإجماع. نعم نعم. وعيد فيه طيب، ما الشقاء؟ لكن الشقاء مش عذاب، الخروج والمجاهدة والتكليف وكذا، وقد كانت الجنة أولى. نعم. أيها حسين في الإنكار. قال وبعدها إجماع، هذا نقل إجماع السيوطي. نعم. في غيره أيضا كمان نقل إجماع. أيها ياسين ماذا قتل موسى ماله؟ ماله لا يعد كبيرة؟ لا انت سكت لي ليه كده؟ انت بتعدي لي ليه؟ هو القتل مش كبيرة ولا حاجة؟ انت سكت ليه؟ قتل كبيرة خلاص متسكت كده؟ ما تبصومش؟ لا ما تعودش كده. مش القتل يا ابني كبيرة؟ ايوه تمام. قتل موسى غير القتل، كلمة القتل حاجة، قتل موسى كذا. ليه؟ فوكزه موسى فقضى عليه، وكز بس فعه مات، يبقى ده ايه؟ تمام، يبقى ده ليس عمدا. ماذا بموسى ليقتل؟ نعم. لا طبعا، وانت صالح وتمام التمام ما عندكش حاجة تستغفر منه، بس ادفع الدية بس ادفع الدية وخلاص، اللي عليك ادفعه. ليه؟ لأنك لم تتعمد. ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، لكن قد يقال هنا مثلا ده شبه عمد أو شيء، فيحتاج إلى، لأن طبعا مقام هذا المقام مقام رفيع في الوجز وكذا، فيستغفر الله عز وجل منه. قال: ربي إني ظلمت نفسي فغفر له. نعم نعم. الإجماع تمام. الشاهد انتبهوا أن الكلام في عصمة الأنبياء من الشرك قبل النبوة، هذا هو، هذا كلام أهل السنة والمقدم عليه. وإن كان شيخ الإسلام بقى له تفصيل في مسألة قصة إبراهيم وقصة شعيب، وله مبحث طويل في مسألة، فهذه المسألة قد يخالف هذا الكلام. نعم.
قال الشيخ الزيد رحمه الله تعالى: الطريقة الخامسة الفتوى،
الفتوى بجميع طرقها عمل ضروري يحتاج إليها كل مجتمع من المجتمعات الإسلامية في شتى بقاع الأرض، سواء كانت الفتوى في العبادات أو في المعاملات أو في أي شأن من الشؤون التي لا يجوز للمسلم أن يقدم فيها أو يؤخر إلا بإذن شرعي يرجع فيه أهل الفتوى الذين يعتد بفتياهم شرعا. وللفتوى طرق، فتارة تكون محرمة. طيب
شوف عصمة الأنبياء من الكبائر قبل النبوة، منك أيضا طبعا كما قلنا هذا جائزا عليهم الكبائر، لكن هل وقعت منهم كبائر واستغفروا منها دي قبل النبوة؟ نعم. شوف كلام أيضا أهل العلم في النقولات. نعم. معصوم إيه؟ لا لا، موفق موفق، أنت غير معصوم من الكبائر صح، لكن قد يوفقك الله منذ أن بلغت إلى أن تموت موقع منك كبير، لكن لك لست معصوم، بل لست معصوم من شرك، لكن وفقك الله ألا يقع منك شرك، لكن جائز عليك، جائز عليك، جائز لك الكبيرة، جائز لك الكبيرة، لكن قد توفق فتحفظ من هذا كل، وفقك الله، ولأنك تأخذ بالأسباب. مالهم مالهم تمام، ايه الاشكالية؟ يبقى في فرق بين مبحث الجائز ومبحث الواقع. ولذا مثلا في رؤية الرب في الدنيا بنقول الرؤية جائزة ولا مستحيلة؟ جائزة، معناها ما بتقاه ما وقعتش، بس الجائزة ايه؟ يعني جائزة ان تقع ليس مستحيلة لو ان الله شاءها لك ولم تكن انت على قدرتك هذه. ولهذا نفس الرؤيا وقعت في الأخير، وكان يمكن أن تقع في الدنيا لو كنت أنت كما أنت في الأخير، لكن خلقك في الأخير بخلاف خلقك في الدنيا، فلهذا نقول جائز. ولهذا طلبها موسى، رب أرني أنظر إليك، ولو كانت مستحيلة لما طلبها موسى، فهم أعلم بالله عز وجل، لو كانت مستحيلة لما طلبها موسى، لكن جائز فطلبه، فبين الله له أنها لن تكون لك لسبب عدم قدرتك. ولهذا قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى رب الجبل جعله دكا خر موسى صاعقا، فلما أفاق قال سبحانك جبت إليك وأنا أول المؤمنين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتارة تكون محررة، وتارة تكون مشافهة، وتارة تكون خاصة، وأخرى تكون عامة، وذلك بحسب الأسئلة الموجهة من المستفتين، وبحسب القضايا التي تكون في مجتمع ما ويطلب لها الحلول بإصدار الفتوى فيها ممن تتوفر فيهم شروطها ومقوماتها. ولقد أكرم الله الأمة الإسلامية في عصرنا الحديث ببرنامج النور، نور على الضرب، الذي يذاع في مساء كل يوم من إذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية، حيث تعرض فيها مسائل متعددة ومشكلات منوعة ترد من أقطار العالم الإسلامي.
طبعا كان هذا البرنامج في حول علماء العصر، ابن باز له يومان الجمعة والأحد، السبت الغديان، الاثنين العثيمين، والثلاثاء الفوزان، والأربعاء الحيدان، والخميس الغصون، كلهم علماء الأمة الأكابر. دي كانت فترة عن فترات علماء الأمة الأكابر. نعم. نعمة. نعم.
قال: ولقد أكرم الله الأمة الإسلامية في عصرنا الحديث ببرنامج النور، نور على الضرب، الذي يذاع مساء كل يوم من إذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية، حيث تعرض فيه مسائل متعددة ومشكلات منوعة ترد من أقطار العالم الإسلامي، فيتولى الإجابة عليها نخبة من هيئة كبار العلماء في مملكتنا برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد السابقة، ثم الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حاليا. وإذا فالفتوى طريق مهم من طرق نشر العلم، الذي يترتب على نشره الثواب ويترتب على كتمانه الذم والعقاب. هذا وقد ذكر العلماء الأجلاء آدابا تتعلق بالمفتي والمستفتي، فمن أهم آداب المفتي ما يأتي: أولا الشعور بثقل الفتوى، ومن ثم
الحقيقة يا شيخ زيد، يعني يا أخواني، يعني نسأل الله عز وجل، نسأل الله أن يزيدنا وإياكم إيمانا، وأن يربط عقلوبنا إيمانا، وأن يجعل هذا في ميزان حسناتنا، أننا في الحقيقة تعرفنا على هؤلاء العلماء يا أخواني من قرب. الحمد لله ما قلدنا أحدا في حب شيخ، ولكن الحمد لله نحب هؤلاء بعلم ونترجم لهم بعلم. وهؤلاء علماء قل من يعرفهم في الأمة. شيخ زيد، الشيخ محمد أمان، أئمة الدعوة العنجري وأبو بطين وابن سحمان وعبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ وسليمان بن حمدان، هؤلاء العلماء ومن قبل عبد الرزاق عفيفي وهراس والوكيل والفقي وعبد الظاهر أبو السمح ومحمد عبد الرزاق حمزة، يعني علماء الحقيقة. انت سمعتهم متى؟ كم مرة انت سمعت هؤلاء؟ وهؤلاء الحمد لله لهم تراجم واسعة الحمد لله بحياتهم وبعض رسائلهم. والله يا أخواني نزداد بذكرهم إيمانا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لنا جميعا أجر في تعريف الأمة بهؤلاء. ولهذا يا أخواني وصية الإخواني، وصية إخواني، انشروا هؤلاء يا أخوان وتراجم هؤلاء وكتب هؤلاء، انشروها في الأمة، علموا الأمة هؤلاء الأئمة الذين ينبغي أن نقتدي بهم فعلا. ليس سيد قطب الذي عاش سيدا ومات سيدا وعاش قطبا ومات قطبا، هذا رأس في الدعوة السلفية في الإسكندرية، زعمه الدعوة الحزبية، ده رأس يا أخوان، رأس صلاح الأمة في علو الهمة، سيد عفاني، سيد قطب وكذا، ضحكوا على الأمة، غروها يا أخوان، ترجموا لسيد قطب وقدموه على أنه من علماء الزمان المخلصين الشهداء الذين أحبوا من أعماق قلوبهم كما قال. نعم، من أهم أداب المفتي أولا الشعور بثقل الفتوى، ثقل الفتوى من؟ قال
قال ابن عطية رحمه الله تعالى: وأجمعت الأمة على عصمة الأنبياء في معنى التبليغ، ومن الكبائر ومن الصغائر التي فيها رذيلة، واختلف في غير ذلك من الصغائر.
وقد نعم قال:
أجمعت الأمة على عصمة الأنبياء في معنى التبليغ ومن الكبائر ومن
الصغائر، في معنى
التبليغ،
تبليغ
نعم، ومن الكبائر ومن الصغائر التي فيها رذيلة واختلف في غير ذلك. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى: حكوا الإجماع على عصمتهم مما بعد النبوة مما يزري بمناصبهم.
لا هذا بعد، نحن نتكلم على قبل النبوة. نعم، فقال الشعور بثقل الفتوى. نعم،
قال رحمه الله تعالى: الشعور بثقل الفتوى، ومن ثم التوقف عن سرعة الإقدام عليها، لأنها توقيع عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، والمفتي لا يدري أيوافق حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فيها أم لا، فيظل خائفا مشفقا من مجانبة الصواب، وهذا كان شأن السلف ومن تأسى بهم ممن جاء بعدهم. قال عبد الرحمن ابن أبي ليلى: أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول.
الله أكبر، كل هذا يا إخواني من إدراك ثقل الفتوى، لأن المفتي مبلغ عن الله رب العالمين، لأن المفتي موقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وسأسأله الله عز وجل عن هذا، سأسأله الله. فالفتوى صعبة، ولهذا قيل لمالك: فتوى سهلة كذا كذا بسيطة. قال فأنكر عليه وقال: ليس يوجد شيء في ذلك سهل، والله عز وجل يقول: إن سنلقي عليك قولا ثقيلا ثقيلا. ولهذا كان السلف يعظمون الفتوى حتى في أقل الأشياء، لو ما كان عند الواحد العلم الذي يطمئن إلى الفتوى فيه كان يتوقف. ولهذا لا أدري هي جنة العالم التقي الذي يخشى الله. نعم، فيقول عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله، يعني هذا العدد الكبير، ومع ذلك كان أحدهم يسأل عن مسألة فيحيل على الآخر، وهذا حيل على الآخر حتى ترجع إلى الأول، وكل يتورع أن يجيب فيها. نعم،
وقال ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم: من أفتى عن كل ما يسأل فهو مجنون.
فهو مجنون، لأن أكيد في أشياء تجهلها، إنما كل شيء تفتي فيه تفتي فيه أنت مجنون. نعم.
وقال عطاء بن السائب التابعي: أدركت أقواما يسأل أحدهم عن الشيء فيتكلم وهو يرعد.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر، خائف. والخوف هذا نجد عند العلماء، نجد عنده العالم اللي يخاف، الجاهل يتجرأ، لكن العالم يخاف، العالم يخاف. تعرفوا مثلا في السباحة، من أكثر الناس أخذ الاحتياط إذا نزل يسبح؟ السباح الماهر هذا يأخذ احتياطه، إنما الذي عنده غش عنده جرأة، عنده جرأة. نعم.
قال: وقال الهيثم بن جميل: شهدت الإمام مالك وقد سئل عن 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري. قلت:
فإذا مالك قال في هذا العدد من هذا المجموع لا أدري، فماذا نقول نحن؟ نعم.
قلت: هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المفتي من الخوف والوجل من الجرأة على الفتوى، ولكن إذا كان ممن يملك مؤهلات الإفتاء ولم يقم بالفتوى أحد غيره، أو أنه يرى عدم كفاءة غيره، فليستعن بالله وليفتي، فإن في ذلك قضاء لحاجة المسلمين ونشرا للعلم وفرارا من الكتمان الذي يترتب عليه الوعيد الشديد.
نعم. فإذا ما وجد إلا أنت وأنت أعلم الناس الموجودين في بيئتك وكذا، فأفتي وتعرض للفتوى، ولكن ليس شهوة، وإنما تعلم أن ذلك للحاجة، ومع ذلك تصدرك للحاجة لا يخول لك أن تقول على الله بلا علم. قل لا أدري، ألف مرة قل لا أدري، لكن تعرضك للفتوى ابتداء إذا كان هناك حاجة، فالله يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، لأنك إن سكت تعطل دين الناس. أنت تقدر تفتي في الصلاة في الصوم في كذا: يا شيخ أنا ابني دلوقتي أريد أن أزوج ابني، وبيقول هات لي حفلة رقص وطبل وزمر، أبي ماذا أصنع؟ تقول أنا لست أهل الفتوى؟ أنت تعرف في الفتوى في هذه الناس تذهب لمن؟ طيب يا شيخ نعم أنا كان ابني في الثانوية العامة ونجح، وأنا هاخد خروف وروح لقبر فلان لفلان الميت وأذبحه هناك شكرا لله عز وجل وكذا. تقول ما أدري؟ تقول أدري. نعم.
قال: ثانيا، كما يشترط في المفتي أن يكون مكلفا مسلما ثقة مأمونا متنزها عن أسباب الفسق وخوارم المروءة.
المكلف في لغة العلماء يعني البالغ العاقل، فلا بد أن يكون المفتي مكلفا يعني بالغا ماذا؟ عاقلا مسلما، ما استفتي كافرا إلا في الأمور الحياتية إذا كان من أهل الخبر، ثقة مأمونا منزل عن ذلك الفسق وخوان المروءة. نعم.
قال: صحيح التصرف والاستنباط ذا علم ودين وزهد وورع، كما يلزم المفتي أن يبين الجواب بيانا شافيا يزيل الإشكال.
هذا شروط المفتي، هذا جيد. يبقى عندنا أداب المفتي، الشعور بثقة المفتي، فتح. طيب شروط في المفتي، نعم ذكرها رحمه الله. كما يلزم،
قال: كما يلزم المفتي أن يبين الجواب بيانا شافيا يزيل الإشكال، وإذا كتب الفتوى فيجب عليه أن يكتبها بخط واضح وعبارات واضحة صحيحة يفهم القارئ معناها ومقتضاها. وهناك آداب كثيرة تتعلق بالمفتي الموقع عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، يراجع لاستيفائها كتاب المجموع شرح المهذب وما بعده صاد 40 وما بعده. قال: وأما ما يتعلق بالمستفتي فإنه أولا يجب عليه الاستفتاء إذا نزل به حادثة يجب عليه علم حكمها، فإذا لم يجد ببلده من يفتيه وجب عليه السفر إلى من يفتيه ولو بعدت داره.
هذا شروط في المستفتي، المستفتي اللي هو السائل، فأول شرط فيه أنه لا يتوانى عن معرفة حكم الله عز وجل في كل ما ينزل به. وقد نقل الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا. تريد أن تتاجر، اسأل عن حكم الله أولا. تريد أن تتزوج، اذهب إلى الشيخ: يا شيخ ما لي وما علي؟ مات أبوك وعندك ميراث، عندك ميراث وقد مات أبوك، اذهب إلى الشيخ ليقسم لك تركتك على الوجه الشرعي. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى:
ولو احتاج إلى سفر. ولهذا البخاري في كتاب العلم قال: باب الرحلة في المسألة النازلة. الرحلة في المسألة النازلة يعني لو لم يكن عندك عالم في البلد اذهب إلى عالم آخر، اذهب إلى عالم في بلد أخرى حتى تعلم حكم الله. لا ينبغي أن تقدم على شيء حتى تتعرف على حكم الله أولا. نعم.
قال: قلت: وأما في عصرنا الحاضر فإن المستفتي لا يحتاج إلى شد الرحال إلى أهل الفتوى مهما بعدت ديارهم، وإنما يمكنه أن يتصل بالمفتي بواسطة الهاتف أو إرسال رسالة في البريد وسيأتيه الجواب بدون أن ينشئ سفرا أو تلحقه أدنى مشقة، وهذا من فضل الله على الأمة ورحمته بهم. ثانيا: كما يجب عليه البحث عن أهلية من يستفتيه ولا يجوز له ترك ذوي الكفاءات واستفتاء غيرهم من أجل قضاء مصالحه الدنيوية وشهوته النفسية والجسدية. ثالثا:
هذا الشرط الثاني. بل الأول السؤال عما ينزل به، الثاني أن يختار لفتواه الأعلم والأورع. بعض الناس إذا وقع في شيء مما احتاج لفتوى فيه يذهب إلى الأسهل، يقول لك اذهب إلى الشيخ فلاني، هو طلق امرأة مثلا، اذهب إلى الشيخ فلان رجل سهل كده وطيب لكن ما تروحش لفلان هيقول لك طالق. هل أنت تبحث عمن يسلك لك ولا تبحث عمن يفتيك بحكم الله؟ هذا الرجل أعلم إذن اذهب إليه، هذا الرجل أتقى لله أورع إذن اذهب إليه. لكن تذهب إلى مفتي تعطيه 100 جنيه يرجع لك زوجتك، أنت مطلقك كم؟ مطلقة رقم 7. طيب تعطي له 200 جنيه، انت كنت ناوي؟ انت عايز تطلق زوجتك؟ يقول له ابدا انا عايز اطلق زوجتي دم عيالي. يقول له خلاص روح بس اطعم 10 مساكين. قال هتروح ازاي؟ 7 مرات، المره 7 بس ما كانش يقصد. او دلوقتي طالعين في فتوى جديده اللي هو ايه بقى؟ انت كتبت الطلاق؟ لا، يبقى الطلاق غير المكتوب لا يقع. يعني طلق كل يوم 7 مرات، اهم حاجه ما تسجلش طلاق، حينئذ لا يقع الطلاق. هل هذا الكلام صحيح؟ أبدا. وهل كان الطلاق على عهد رسول الله يقع مكتوبا وعهد التابعين وتابع التابعين ولم يحصل على مدار 14 قرن فتوى تقول إن الطلاق لا يقع إلا مكتوبا؟ لم يقع. هذا هذه مخاطرة سبحان الله عجيبة يا إخواني، أننا نقول إن الطلاق لا يقع إلا مكتوبا. يعني لو أن الإنسان طلق امرأته كل يوم 7 مرات ما يقع الطلاق طالما أنه يكتب. إذن متى يقع الطلاق بالله عليكم؟ متى يقع الطلاق؟ طيب إذن لا يقع الطلاق على وجه الأرض. هذا عبث. أقول على مدار 14 قرن هذه كتب أهل العلم، كتب أهل الفقه، كتب الفقهاء الأربعة، كتب فقه الفقهاء 7، فقه الأمة، كتب الحديث، كتب التفسير، ارجعوا لهذه الكتب، هاتوا كلام العلماء. هل الطلاق لا يقع إلا إذا كان مكتوبا؟ لن تجدوا عالما، لن تجدوا عالما. إنما اللي اخترع هذا الاختراع الآن بيواكب عصر المدنية، هو يعني كان أيام تليفونات؟ لا، يبقى برضو ما فيش طلاق يقع له. العجيب يستدلون على هذا يقولون: هل الزواج يكون مكتوبا ولا غير مكتوب؟ مش في أسيم الزواج؟ نقول لهم آه. يقول خلاص اذا الزواج لا يقع الا مكتوبا فكذلك الطلاق لا يقع الا مكتوبا. نقول اولا هذا بناء خاطئ، لان الزواج يقع ولو لم يكن مكتوب. فلو قال الرجل للرجل زوجتك ابنتي في وجود شاهدين قال قبلت وقع الزواج، ولا يلزم ان يكون مكتوب. لكن المحاكم لا تسمع دعاوى الا اذا كانت مكتوبة، كذلك في الطلاق يقع ولو لم يكن مكتوبا. لكن المحاكم بتعتبر الطلاق وقع متى؟ إذا كان مكتوبا. فهناك شق يتعلق بوقوع الزواج والطلاق ديانة، وهناك شق يتعلق بالحقوق المادية. الحقوق المادية القاضي لا يعمل إلا بقسيم الزواج، في قسيم الزواج في قسيم الطلاق. فلو إن امرأة طلقت 3 لكن لم يسجل لها إلا طلقة واحدة، المحكمة بتعتبر أنها مطلقة إيه؟ طلقة واحدة. المحكمة تعتبر هذا أنها مطلقة طلقة واحدة. ده يتعلق بالحقوق القضائية والحقوق حقوق والأحكام المتعلقة بهذا. إنما عن وقوع طلق وعدمه ما يقع إلا إيه؟ إلا مكتوبا، يقع سواء كان مكتوبا أو غير مكتوب. طيب
نهاية الفقرة ساعة.
ثالثا فقط، هينتقل لجزء
نعم
آخر. هينتقل لجزء آخر بعدها،
ثم يجب عليه أن يستفتي بنفسه
بعدها سينتقل
فقط. نعم
الفقرة هذه فقط نهاية
تبهات ساعتين.
قال ثالثا ثم يجب عليه أن يستفتي بنفسه، فإن لم يكن فبواسطة ثقة يعتمد على خبره، أما إذا جاءته الفتوى مكتوبة فإنه يكتفي بالكتابة إذا أمن عليها من التزوير بالزيادة أو النقص، والله أعلم. هذه هي أهم طرق نشر العلم في حدود ما أعلمه، فلنتأملها جميعا ولنسلكها كل بحسب قدرته لكي نظفر بحسن المثوبة وننجو من سوء العاقبة.
طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل بعض العصر إن شاء الله.